حياك الله يا دكتور.
اهلا، الله يحييك عزام، شلونك؟
ابشرك، شلونك انت؟
الله يرضى عليك يسلمك.
اللهم لك.
يلا خلنا نبدا سواليف.
احنا نتكلم عن نظريه شامله، نتكلم عن علم نفس اسلامي. يتبادر الى الذهن دائما العباده وعلاقتها مع الجانب النفسي. فالسؤال، وش العلاقة ما بين العبادة والجانب النفسي؟ ونحاول ناخذ هذه الحلقة نصبها أكثر في هذا الموضوع.
أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى صحبه أجمعين. نعم، في علم النفس الإسلامي عموما وفي النظرية النفسية الشاملة تحديدا، دراسة العبادة نحن نرى أنها جزء، العبادة والإيمان والأخلاق نحن نرى أنها جزء أساسي من علم النفس أصلا. ونرى أنه لا يمكن لعلم النفس أن يكون علما للنفس مكتملا إلا بدراسة الإيمان والعبادة، وإلا بالسعي لفهم كيف يحصل الإيمان، كيف تحصل العبادة، وكيف نستفيد من الإيمان والعبادة في الجانب النفسي، وكيف نستفيد من الجانب النفسي في العبادة. وهذا هو جزء أصلا من المنظور الإسلامي أصلا للإنسان والحياة، وأنه هل يمكن فصل الجوانب النفسية والانفعالية لوحدها والجوانب الإيمانية والدينية، هذه تخصص آخر. نحن نرى أن هذا الفصل افتراضي وغير ممكن أصلا، وهو مستحدث من يعني الفكر الغربي المعاصر القريب. يعني في علم النفس الإسلامي عموما وفي النظرية النفسية الشاملة نؤمن أنه الإنسان لا يمكن أن يحقق المفهوم الشامل للصحة النفسية إلا بتحقيق مستويات جيدة وطيبة من الجوانب الإيمانية والجوانب العبادية، لأن الجوانب الإيمانية والجوانب العبادية تحقق له أشياء تعزز الصحة النفسية بطريقة لا يمكن لغير الإيمان والعبادة أن يفعلها. ولذلك نحن هدفنا أصلا من دراسة الجوانب الإيمانية والعبادية في علم النفس هو أحد أمرين: إما أننا نستفيد من علم النفس في فهم الإنسان، وبالتالي مساعدة الإنسان على أن يستزيد من الإيمان، يقوي إيمانه ويستزيد من العبادة والسكينة العبادة وروحانية العبادة، أو العكس، أن نزاد فهما للإيمان والعبادة بحيث نستفيد من الإيمان والعبادة في تغذية الصحة النفسية وجوانب الصحة النفسية وإلى آخره. وهذا يجر إلى الحديث عن يعني أصلا ما الوظيفة النفسية للعبادات عموما، للإيمان والعبادات عموما. ونحن بحكم حلقتنا اليوم عن العبادة، ماذا تحقق لنا العبادة؟ طبعا الهدف الأول هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا مدخل مهم. يعني وإن كنا نحن نسعى إلى تحقيق الصحة النفسية من العبادة، إلا أن الهدف الأساسي هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والأثر النفسي للعبادة إذا فهمناه فهما جيدا فإنه متحقق للجميع تقريبا، لكن إذا كان المقصود بالأثر النفسي للعبادة هو أن تشفى أمراضنا النفسية بالمعنى المعاصر للأمراض النفسية، الحزن والاكتئاب والقلق، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل لأن العوامل هي متعددة. لكن إذا أخذنا العبادة والإيمان إذا أخذنا الأثر النفسي بالمفهوم الشامل للأثر النفسي الذي يشمل السكينة والطمأنينة والراحة القلبية والسكينة واليقين، فإن هذا حاصل قطعا لكل إنسان مؤمن. إذن هذا هو الهدف الأول، تحقيق العبودية. والهدف الثاني هو تحقيق الفائدة النفسية بهذا المعنى الذي ذكرناه من الفائدة النفسية. والأهم، الجزء الأهم من الفائدة النفسية في العبادة تحديدا، هو ما يتعلق بما يمكن تسميته بالأحوال الإيمانية، أو إذا استعرنا المصطلح المعاصر المشاعر الإيمانية، وإن كنت أنا لا أحب مصطلح مشاعر يعني، لكن الأحوال الإيمانية أو أعمال القلوب، التركيز عليها هذا فيه مصلحة كبيرة لعلم النفس أصلا. حينما يوسع علم النفس فهمه للإنسان وفهمه للظواهر النفسية وفهمه للأحوال النفسية، بحيث يدخل هذا النوع من الأحوال النفسية الذي هو محذوف للأسف الشديد في أدبيات علم النفس المعاصر، فإنه يوسع أصلا فهمه للإنسان، يوسع رؤيته للأحوال النفسية. الأحوال النفسية المصاحبة للعبادة هي من نوع مختلف، لأنها مرتبطة بالجوانب الروحانية والقلبية والسكينة والطمأنينة والخشية والخشوع والإخبات إلى آخره. ومثل هذا النوع من المشاعر أو من الأحوال النفسية جدير الحقيقة بالدراسة والاهتمام، ويعني ونحن نسعى وغيرنا إلى الى يعني فتح مجال مهم جدا في هذا في هذا في هذا الباب. والعبادات عموما سواء كانت الصلاة او القرآن، يمكن اليوم احنا نركز على الصلاة والقرآن تحديدا، لها اثر نفسي من عدة صور. الصورة الاولى من الاثر النفسي للعبادات عموما هو الاثر النفسي الذي يمكن تسميته الاثر النفسي السريع، الذي غالبا كثير من الناس يسعى الى تحقيقه، السكينة السريعة، الراحة السريعة، يعني كأنه كأن الناس يطلبون هذا النوع من الأثر المباشر. تجده مثلا يشغلون تسجيلات قرآن تريح الأعصاب، يقولون ربما تبحث أنت مثلا في المواقع الفيديو، الله يرضى عليكم، أريد قرآن مريح للأعصاب،
تلاوة الاسترخاء،
تلاوة الاسترخاء. فهذا الفهم ليس خطأ، هذا مطلوب، رحنا بها يا بلال، فهذا الأثر السريع مطلوب، ما في إشكال. لكن يجب أن تنتبه لقضية مهمة، إنه ليس هذا هو الأثر الأفضل، ليس هو النوعية الفاخرة من الأثر النفسي للعبادات. بل إني أرى أنا إن هذا الأثر الفوري الذي يريد كثير من الناس أن يكون هو أول ما يحصل، أنا في نظري أنه آخر ما يحصل، بمعنى أنه تسبقه سلسلة طويلة من الصلة والعلاقة بالعبادة حتى يمكن حصول هذا الأثر بسرعة، بمعنى الذي هو أصلا بعيد عن العبادة وليس له صلة بالعبادة لطيفة وليس له علاقة مع القرآن ومع الصلاة، ثم يأتي يقول يلا أنا أريد أن أرتاح، سمعوا أعطوني قرآن أريد أن أرتاح، هل متوقع أن هذا يستفيد بسرعة أو لا؟ يعني أنا لا أدري يعني، لكن إن شاء الله مع الأبحاث سيتبين هذا. لكن وأنا أتوقع أنه بعض الناس فعلا ممكن تكون لديه القابلية للاستجابة الروحانية السريعة، لكن المهم، الأثر المهم هو الأثر طويل الأمد، ويجب أن يكون هذا هو المستهدف لنا، الأثر النفسي طويل الأمد. والمتقدمون عندهم عبارة لطيفة يقولون طول الصحبة، طول الصحبة، أنه يعني كلما كانت صحبة الإنسان مع العبادة أطول، كلما بدأت تتكشف له يعني معاني جديدة، وسنتكلم عنها بعد قليل، لكن أيضا كلما كأن القلب يصبح أكثر مرونة في التأثر. وأعتقد كل واحد منا يلاحظ هذا، يعني مثلا علاقتنا مع القرآن، مثلا القرآن لا يعطيك ما عنده سواء من المعاني تدبر أو من الأحوال النفسية إلا كلما أعطيته من نفسك أكثر. وأن تلاحظ أنه يعني ربما يصل إنسان عمره 60 سنة وهو يعني له صلة جيدة مع القرآن منذ أن كان شابا صغيرا، وهو له صلة جيدة مع القرآن، ومع ذلك يلاحظ أنه كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات كأنه ينتقل إلى طور جديد مختلف من العلاقة مع القرآن، وتتفتح له يعني أبواب جديدة. يعني مثلا أنا الآن في هذه المرحلة، يا أخي سبحان الله، لما أقرأ بعض الآيات يعني أنا حافظها وعارفها، سبحان الله كأني أول مرة أسمعها يعني. فكأنه وأظن إن هذا مذكور في التفسير من معاني أن القرآن مثاني، من معانيه المثاني هي المثاني النفسية إن صح التعبير، يعني إنه يعني العلاقة النفسية مع القرآن تتكرر وتتجدد وتتنوع مع الوقت، بحيث إنه ربما شخص يصل إلى 60 سنة ويبدأ يقرأ السورة أو الآية وكأنه سبحان الله يعني كأنه إما لأنه كأنه لأول مرة يقرأها، أو يشعر بشعور جديد، أو يحس أو يجد في نفسه يعني أحوالا جديدة لم تكن موجودة في السابق. وهذا لا يحصل إلا مع طول الصحبة. فالخلاصة أن الأثر النفسي للعبادة والقرآن والصلاة قد يكون أثر سريع، قد يكون أثر يعني أثر طويل المدى. أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور، وفي أوضح من هذا ترى عيونهم تفيض من الدمع، الرقة القلبية هذه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما كان يطوف في الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عادة غريبة، اللهم صل وسلم على رسول الله، كان يعني في وقت قيام الليل، أظنه قبل أن يعني إما أنه قبل أن يبدأ قيام الليل أو بعد أن ينتهي، كان يطوف في شوارع المدينة صلى الله عليه وسلم، ويتسمع يعني يتسمع قراءات صحابته. طبعا تعرف البيوت القديمة كانت صغيرة ويعني فكان بالإمكان الإنسان يسمع، فكان يسمع وكان يعني يقول للصحابة من في الصباح أنه حصل كذا وكذا. فمن ضمن القصة للصحابية نسيت الآن اسمه الذي تحركت الخيل وطلعت ظهرت ظهرت الأنوار في السماء، ثم قال له تلك السكينة تنزلت في القرآن، يعني السكينة المقصود بها السكينة المصاحبة للملائكة. إذن يعني الهدف النفسي الأساسي هو أن يصل الإنسان إلى مرحلة من رقة القلب، تحصيل هذه المعاني، هذه الأحوال النفسية من السكينة والخشوع والصفاء القلبي والراحة. وهذه الأحوال من المهم جدا دراستها يعني في علم النفس وإعطاء توصيفات واضحة لها بحيث تدرس ويعلم الناس لها. أيضا من الأهداف النفسية في العبادات المعاني، تجديد المعاني التي تكون كثيرا في 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 العبادات، في قراءة القرآن، في الصلاة. طبعا أيضا من الآثار النفسية المشهورة للعبادات أن يعني ضبط الأخلاق، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة فالعبادات عموما يعني كيف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ما العلاقة بين العبادات وتحسين السلوك؟ أنا أرى أن العلاقة قوية جدا، لأن العبادات أصلا هي قائمة على مجموعة من المفاهيم والأعمال الممارسات السابقة. قدرة الإنسان على ضبط نفسه، قدرة الإنسان على الصبر، قدرة الإنسان على أنه يدير نفسه، ما يجعل نفسه ولا تتحرك بدون أن يوجهها. فالعبادة هي قد لا تشتغل مباشرة على الأخلاق، لكن تشتغل على الآلية التي نحتاجها في الأخلاق، هي آلية الضبط، آلية الصبر، آلية القدرة على التحكم في النفس، آلية منع النفس من التهور إلى آخره. وأيضا من الأشياء تدعونا أيضا الاهتمام بالعبادة في علم النفس الإسلامي، إن العبادات في الإسلام إذا قارنتها بالثقافات الأخرى أو الديانات الأخرى مختلفة، سواء الديانات مثل اليهودية والنصرانية أو الفلسفات الوثنية الشرقية بالذات تحديدا يعني، أو الوثنيات الأفريقية، وإن كانت الوثنيات الأفريقية عادة ما تذكر في السياقات الفكرية والثقافية بحكم ضعف التدوين، يعني بحكم ضعف التدوين، وإلا هم عندهم يعني عندهم إرث كبير ولهم معتقدات كثيرة وأراء. أنا في نظر إنها لا تقل عن الثقافات الشرقية، لكن عيبهم الضعف في التدوين، وبالتالي ضاعت كثيرا من 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 حكمهم الأفريقية والعلوم. هذا موضوع آخر يعني ليس لنا به علاقة، لكن الشاهد أن القرآن أن العبادات الإسلامية والعبادة في الإسلام أولا هي توقيفية، بمعنى أنه ليس للبشر فيها أن يزيدوا أو ينقصوا أو يقترحوا اقتراحات أو يبتكروا ابتكارات أو يضيفوا عليها إضافات، لا، هي نازلة كما هي. وتعرف مفهوم البدعة مثلا في الإسلام، مفهوم المقصود منه أنه العبادات دي البشر ليس لهم صلاحيات الإضافة والتعديل والنقص. هذا مهم جدا، ليش؟ لأن التجربة البشرية بيّنت أنه إذا هذا الضابط غير موجود أن العبادات تتحول مع الوقت، تفقد قيمتها الحقيقية مع الوقت، تتحول إلى طقوس لها أهداف مختلفة بحسب الثقافات. فمثلا في الثقافات الوثنية انحرفت العبادات، فأصبح الهدف الأساسي منها هو تحقيق القوة النفسية بالرياضة، تحولت العبادات إلى رياضات نفسية يعني فاليوغا والأخيري والتأملات البوذية. حينما تذهب مثلا إلى 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 النصرانية تجد أن العبادات انحرفت مع الوقت، وأصبح الهدف منها العلاقة الوجدانية السلبية مع عيسى عليه السلام تحديدا، يعني مع الرب أو مع ابن الرب كما يقولون تعالى الله عن ذلك. مع اليهود تجد أن انحرفت انحرافا شديدا، فصارت الأغلال التي كانت عليهم والعبادات الثقيلة والعبادات الشاقة والعبادات الفرق الثاني في عبادات الإسلام اللي هو التوجه والقصد، بمعنى أنه إن العبادات الإسلامية واضحة جدا إنه التوجه، محور التوجه والقصد هو الله، ليس هناك شخص آخر أو جهة أخرى نقدم لها هذه القرابين وهذه العبادات. بينما مثلا في الثقافات الوثنية الشرقية هم أصلا لا يؤمنون بوجود إله واحد مهيمن على جميع الثقافات، على جميع الآلهة. عندهم بعض المفاهيم مثل الإله الكبير إلى آخره، لكن هي في النهاية آلهة متعددة. ولذلك جعلوا الهدف الأساسي في الثقافات الوثنية هو مصلحة الإنسان بالخلاص، بالوصول لمرحلة الخلاص، من الخلاص من من أثقال الجسد، والوصول إلى مرحلة النيرفانا، الوصول إلى مرحلة الوعي الأعلى، الوصول الاتحاد بالبراهما، على اختلاف الله. لكن في النهاية هي مصلحة الإنسان، وليس الهدف هو العبودية، هي عبودية محضة لهذا الإله المقصود. وهذا مهم جدا في علم النفس الإسلامي، لأنه يبين يعني يساعدنا كثيرا في أصلا فهم كيف نستفيد من العبادات، أنه الهدف هو هذا. ليس الهدف من العبادات تحقيق أهداف شخصية للإنسان بالمقصد الأول، وإن كانت الفائدة النفسية مطلوبة. ويترتب على هذا أمر آخر أيضا، أنه يعني الفائدة النفسية من الإسلام من العبادات هي فائدة تالية وليست فائدة أولية. معنى الفائدة الأولية هي أن تؤدي العبادة كما نزلت لأجل تحقيق هدف العبودية، وسيترتب على هذا فوائد نفسية. لما حصلت انحرافات عند بعض الطوائف، فأصبحوا يضيفون إلى العبادات جوانب طربية لأجل تحقيق مصالح نفسية، الطبول والرقص وإلى آخره، والممارسات الجماعية والزار وإلى آخره. وهذا كله الهدف منه بحسن نية، الهدف تحقيق فوائد نفسية سريعة، فأصبحت تغطي على الفائدة الأساسية أصلا من القرآن من العبادات، وهي فائدة تحقيق العبودية لله. أيضا من الفروق أنه العبادات في الإسلام هي جزء من منظومة متكاملة. لا يمكن في العبادات في الإسلام أنه يأتي غير مسلم ويصلي مثلا ليستفيد من الفائدة النفسية من الصلاة، كما هو حاصل مثلا مع اليوغا والتيقظ الذهني والتأملات البوذية. ممكن أي شخص غير بوذي غير هندوسي أنه يستعملها في الإسلام، لا يمكن، هي جزء من منظومة مكتملة. أيضا من الفروق مفهوم الترقي. يعني العبادات في الإسلام الترقي فيها واضح جدا، ليس هناك غموض. نحن لا نهدف إلى الوصول إلى حالة خرافية أو حالة عجائبية، حالة تنكشف فيها سحب السماء وسجف السماء ونصل إلى مرحلة الربوبية، أو أنه والله مثلا نصل إلى مرحلة الخلاص الأعلى أو مرحلة الانعتاق من الجسد. ما عندنا هذه المستهدفات العليا، لا، نحن هدفنا يعني تحقيق العبودية لله كما ذكرنا. لكن أيضا الترقي في درجات العبودية، ما عندنا حنا إلا العبودية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني استمر في هذا المقام، مقام العبودية، ليس هناك مقام أعلى منه، ليس هناك مقام أعلى من هذا المقام. وهذا مهم جدا جدا في علم النفس الإسلامي حتى يضبط البوصلة، ما تنحرف بوصلة مفهوم العبادة أصلا في الإسلام. يعني يمكن هذا أبرز الأسباب لماذا فعلا العبادات والإيمان مهم جدا في علم النفس الإسلامي.
جميل دكتور. طيب لو أخذنا نموذج واحد على العبادة اللي هو الصلاة، هل ممكن الجميع تكون هذه صلته بالصلاة مثل صلة النبي اللهم صلى الله وسلم عليه في أرحنا بها يا بلال؟ هل هذا متاح للجميع؟
يعني أنه جميعنا، يعني أنه هل كل من صلى سيستفيد نفسيا؟ هل كل من صلى سيستفيد نفسيا، إما الفائدة القريبة أو الفائدة البعيدة؟ أنا عندي وجهة نظر وذكرتها كثيرا وكررتها أكثر من مرة، أنه يعني هي من أين جاءت هذه الملاحظة؟ في العيادة كان كثير المرضى يقول يا أخي المشايخ يقولون صلوا يعني تحسون بالسعادة وكذا، وحنا نصلي ما حسينا بالسعادة، طيب شلون يعني وين ال فمثل هذا السؤال اللي كان يرد في العيادة فتح يعني آفاق كثير أصلا، وش مفهوم العبادة وش ما هي الأحوال النفسية التي نستهدفها. لكن أنا أظن أنه أحد الأسباب هو أن الصلاة لا تؤدى بطريقة صحيحة، بمعنى أنه أظن والله أعلم أن الصلاة إذا أديت بطريقة صحيحة فإن الفائدة النفسية ستتحقق، إما جزما يعني أو على الأقل للأغلبية من الناس، إذا قلنا أنه ما في شيء يحقق 100% من النتائج، يعني إنه على الأقل الأغلبية من الناس سيحققون هذه الفائدة. ونحن بالمناسبة هذه الجزئية فقط الآن نرجع لها أبحاث، إنه النموذج الذي سنناقشه بعد قليل إن شاء الله، هذا النموذج إذا طبقه الإنسان كم نسبة من يستفيد منه بتحصيل الفائدة النفسية بمعايير الفائدة النفسية التي نحن يعني تكلمنا عنها. أنا أعتقد إنه الصلاة إذا أديت بطريقة صحيحة فإنه على الأقل يعني الغالبية من الناس سيستفيد منها نفسيا، وأن الناس الذين يقولون لم نستفد من الصلاة في الغالب أن الصلاة أو العبادة عموما لا تؤدى بطريقة صحيحة نفسيا.
جميل. طيب ما هي القواعد اللي إذا طبقت فنضمن إن شاء الله أن هذه العبادات يعني صحيحة تأثيرها على النفس خلينا نقول يغلب أن يقع؟
جميل. هذا يجر إلى الكلام عن النموذج الذي نعمل عليه نحن. عندنا نموذج في تحصيل الفائدة النفسية من العبادات عموما. هذا النموذج مكون من 6 قواعد أو 6 أركان أو 6 مكونات. المكون الأول أسميناه التهيئة النفسية، أو بالمصطلح المتداول قديما المحل القابل. المحل القابل وصلاح الخارج، وسنتكلم إن شاء الله عن هذا. القاعدة الثانية الكثافة التعبدية، هذا مصطلح مدن، ها، كثافة تعبدية أو بتعبير المتقدمين طول الصحبة. الفائدة القاعدة الثالثة طريقة أداء العبادة، الطمأنينة والإرخاء، الطمأنينة والإرخاء، وسنتكلم عنها إن شاء الله. القاعدة الرابعة ما يتعلق بالحضور، حضور القلب وطرد الهواجس. القاعدة الخامسة ما يتعلق بتحصيل الأحوال الإيمانية أو المشاعر الإيمانية. السادسة ما يتعلق بالمعاني، تحقيق المعاني المرتبطة بالعبادات. نحن نرى والله أعلم أن هذه القواعد الست إذا يعني وسنشرحها إن شاء الله واحدا واحدا، هذه القواعد الست إذا طبقت بإذن الله تعالى في يعني خلال نقول شهر شهرين من بداية تطبيقها سيبدأ الإنسان يشعر بفعلا الفائدة النفسية من العبادات إن شاء الله.
جميل. خلنا نبدأ بها قاعدة قاعدة من الأولى إلى الأخيرة. الأولى اللي هي التهيئة النفسية والمحل القابل.
أي نعم، التهيئة النفسية والمحل القابل أو حياة التعبد أو صلاح الخارج. في نظرية في الإسلام مهمة جدا في المنظور النفسي عموما، هي نظرية المحل القابل وصلاح الخارج. هذه النظرية مفادها أنه يعني المعلومة الواحدة أو الممارسة الواحدة قد تمر على أشخاص متعددين أو يمارسها أشخاص متعددون، ومع ذلك تتفاوت آثارها عليهم. وواضح أن التفاوت ليس من طبيعة الممارسة أو طبيعة المعنى أو المعلومة، إنما هو في شيء هناك في الداخل، هناك أمر في الداخل جعل هذا الأمر المشترك بينهم يؤثر فيهم بدرجات متفاوتة. هذا هو الذي يسمى المحل القابل، يعني الداخل، الطرف المستقبل. يعني مثلا في قول الله تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. كيف لا يسمعون؟ أنا في نظر التفسير الصحيح لها أنهم غير مستعدين للسماع، غير مستعدين للسماع، وإلا فإن الآذان هذه الجارحة سليمة عضويا يعني، لكنهم غير مستعدين للسماع. هم قبلها أعرضوا، معرضين أصلا، ما غير مستعد للسماع. فهو ليس عنده المحل القابل. ونوع ثاني، هذا النوع الأول المعرض، في نوع غافل، أكثرهم غافلون. الغافل غير المعرض. الغافل قد يكون محب للخير لكنه يعني لاهي في هذه الدنيا، وله يعني ليس من ضمن الأولويات لديه، ليس من ضمن الأولويات تحقيق هذه المصلحة، وبالتالي لا يعني لا يكون قلبه أو داخله أو نفسيته مستعدة لتقبله. وأنا لا أدري هل هناك من النظريات من تكلم عن هذا النفسية الغربية المعاصرة من تكلم عن هذا المفهوم أو بشيء قريب منه، لكنه مفهوم مهم جدا يشرح كثيرا من الظواهر النفسية للبشر، والقرآن كان يركز كثيرا على هذا لأنها مهمة في القرآن فيما يتعلق بتفسير الهداية والضلال أصلا. يعني إنه هل الهداية والضلال، هذا موضوع آخر ربما نفذ له حلقة، إنه هل الهداية والضلال التفسير النفسي لها أنه الحق غامض وغير واضح ولا توجد أدلة مقنعة، وإلا لا إنه في مشكلة داخلية عند بعض الناس تحول بينه وبين الهداية والضلال. النوع الثالث هو الذي يسمع وينتفع. في سورة قاف جمعت هذه الثلاثة كلها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فجعل ثلاثة شروط أو ثلاث مكونات. أن يكون له قلب، يعني كيف لمن كان له قلب؟ طيب هو أكيد له قلب ولا كان مات، لكن المقصود هنا لمن كان له قلب سليم صاف مستعد لقبول الحق أو الهدى أو أثر العبادة أو الأخلاق. وممكن تعميم هذا النموذج خارج العبادة حتى، يعني مثلا نحن نستعمل هذا في مشاكل بين الناس في العلاقات وفي الجوانب الأسرية، إنه هل أنت أصلا مستعد، هل أنت مستعد أصلا للتنازل والتغاضي وحل الإشكالات، وإلا لا هو أصلا ما أصلا ليس لك قلب أصلا. ها الثانية أو ألقى السمع، ألقى السمع يعني وضع أذنه قريبة، كأنه ألقاه، فكأنه ألقى أذنه، يعني ألقى السمع يعني ألقى أذنه قريبة من الصوت حتى يسمع سماعا واضحا. لكن ليس هذا هو المقصود، طبعا ليس المقصود هذه الحركة، المقصود إنه أحضر السمع وجمعه. طيب كيف أحضر السمع وجمعه؟ يعني هو مستعد أصلا للاستقبال الصحيح لهذه المعلومة الواردة. فحين تحضر هذه المعلومة الإيمانية أو الأخلاقية أو غيرها، يستقبلها بعزم وجدية ورغبة في التطبيق ورغبة في الفهم. يمكن فيما يتعلق بالسمع هنا يعني الفهم هو أقرب ما يكون من جوانب الاستعداد، مستعد للفهم أصلا، يعني لأن كثيرا ما يذكر السمع في القرآن بما يقابل، يعني كأنه أقرب معانيه الفهم، أنك تفهم الخطاب أصلا. ليس المقصود هو سماع الموجات الصوتية أو دخولها، لأن الموجات الصوتية أو الصوت المجرد هذا مؤكد أنه داخل، لكن المقصود هو السمع الذي يؤدي إلى الفهم، يؤدي إلى القبول، يؤدي إلى الاقتناع. إلى عموما يعني في القرآن يستعمل البصر والسمع كثيرا جدا للدلالة على الجوانب النفسية، يعني الأحوال النفسية للإنسان، سواء في البصر، الفرق بين البصر والبصيرة، والفرق بين السمع والاستماع والإنصات والقبول. وهذا كثير يعني في الحياة اليومية لكل واحد، يعني أن تكون في مجلس والناس يتكلمون فلا تدري ماذا يقول، أنك مشغول مثلا بالجوال مثلا. طيب الآن وأنت مشغول بالجوال الآن، يعني هذه الأصوات ألم تدخل إلى أذنك؟ مؤكد أنها دخلت، لأن هي جماد لا تميز، وبحكم أنها دخلت إلى الأذن مؤكد أنها تجاوزت المراحل الميكانيكية المعتادة في الأذن، ومؤكد أنها وصلت إلى آخر نقطة التي هي عندها الزحمة، هذه دخلت فوجدت زحام، وجدت فوضى، أنت مشغول بشيء آخر غير مستعد لسماعها، غير مستعد لاستقبالها، فتوقفت عند هذه النقطة واندثرت. وهذا تلاحظ مثلا وأنت مأموم مثلا تصلي خلف الإمام، تطلع من المسجد يسألك أحد ماذا قرأ الإمام، تقول ها، طب الآن لحظة، يعني وأنت جالس صاف وراء الإمام والإمام يقرأ، هل الصوت وصل ولا ما وصل؟
وصل.
وصل. طيب وين، أين وقف؟ هو الموجات وصلت دخلت الأذن ميكانيكيا، لأن أكثر الأذن هنا ميكانيكية وشوية هرمونات وشوية كيميائية، ميكانيكية كيميائية شوي مع شوية كهربائية، لين طيب إلى أن وصلت إلى المكان الذي يفهم ويستوعب ما فيه، الباب مقفل، فما تحاول تتذكر ماذا قرأ الإمام، ما تتذكر. فهذا هو ألقى السمع. الثالثة وهو شهيد، إيه وهذه بقى لها جلسة. من المصطلحات الإسلامية المشهورة مفهوم الشهود، مفهوم الشهود أنا أظن أنه موجود عند ثقافات أخرى كثيرة، وأظن أنه من إرث الأنبياء. يعني مفهوم الشهود، وهذا المفهوم بالذات حصلت فيه انحرافات كثيرة جدا، حصلت فيه انحرافات كثيرة سواء يعني على الطرف في الثقافات الوثنية الشرقية أو على الطرف في الثقافات المادية. الشهود هو درجة عليا من درجات الإيمان والإسلام والإحسان، وأحسن ما يصفه الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه، هذه هي الشهود. فإن لم تكن تراه، يعني لم تستطع أن تصل إلى هذه المرحلة أن تصلي وكأنك ترى الله وكأنك ترى الجنة والنار، فعلى الأقل المرحلة الثانية وهي مرحلة المراقبة، كأنه يراك، فتشعر فتحس بأن الله يراقبك ويطلع عليك. وليس تحت هذه المرتبة مرتبة أخرى. إذا هذه المرتبة الثانية المراقبة غير موجودة، بمعنى أنت لازلت في مرحلة الإسلام أو الإيمان، ما ارتقيت إلى مرحلة الإحسان. وهذا يدل على أن الإنسان مأمور ومطالب بأنه يصل لمرحلة الشهود. طيب كيف يصل لمرحلة الشهود؟ كيف يصل لمرحلة الإنسان أنه فعلا يصلي العبادة أو يعني مثل التوكل، حديث التوكل يرزقكم كما يرزق الطير. هذه مراحل الشهود، إنه أن تصل لمرحلة خلاص الرزق عند الله سبحانه وتعالى، يعني أن تبذل الأسباب من باب القيام بالسبب المادي، لكنك عارف أن المسبب الأكبر هو الله سبحانه وتعالى، تبذل الأسباب كاملة كما هي بدون مبالغات أهل الأسباب والتخطيطات المبالغ فيها والكثير التي كثير منها أصلا في الغالب لا يؤدي إلى نتائج. يعني أيضا من النصوص المهمة جدا في فهم هذا المفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر. فالآن الحديث يصف مشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم صلى الله عليه وسلم، فكان يصف اختلاف أنواع التربة في استقبال المطر، فيقول كمثل غيث أصاب أرضا، ثم بدأ يقسم الناس إلى أقسام. الطائفة الأولى فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، إذن أولا قبلت الماء يعني التربة زراعية، تربة زراعية، فقبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، والناس شربوا من الماء وأكلوا من العشب، أو البهائم أكلت من العشب أو الآخر. الطائفة الثانية تربة قاحلة غير زراعية إطلاقا، لكنها تمسك الماء، فعلى الأقل الناس شربوا منها، هي لم تنبت الكلى لكن على الأقل الناس شربوا منها. النوع الثالث التربة الثالثة قيعان، يعني أرض تربة معينة لا اسم عند الجغرافيين والجيولوجيين، لا أعرف ما اسمها. هذا النوع من التربة أول ما ينزل ربما قريب منه الرمل مثلا، ينزل الماء المطر أمطار غزيرة جدا، خلال 5 دقائق يختفي الماء ولا ينبت شيء، ما ينبت شيء. أنت تعرف طبعا حنا كلنا أهل صحارى، تشوف النفود وش طوله وش عرضه، ما عليه شيء. أقرب أرض أول ما ينتهي الرمل تبدأ الأرض الزراعية، تجد الخضرة والربيع وإلى آخرين. فهذا التشبيه يبين أنه فعلا يعني أنه الداخل مهم جدا، تهيئة المحل القابل مهم جدا، أنه وهو متوافق مع أحد القواعد الأساسية في علم النفس الإسلامي والنظرية النفسية الشاملة، أنه ابدأ بنفسك، دائما ابدأ بنفسك، ابدأ بالداخل، اعرف نفسك واعرف من أنت. ومثلا في باب العبادات أول شيء أنه اعرف أنت من أنت، يعني في باب العبادات وإلى آخره. المفهوم الثاني مصطلح صلاح الخارج، صلاح الخارج، هذا مش ما هو باسم إنسان، هذا صلاح الخارج، لا، صلاح الخارج هذا مصطلح يقصدون به ما يقابل الداخل، الداخل الذي داخل النفس، والخارج هو يعني مقصود به حياتك، الخارج هو حياتك العامة يعني.
توقعت الشكل.
لا حياتك العامة، نظام حياتك العامة، طريقة عيشك، نمط حياتك. فصلاح الخارج المقصود به صلاح نظام حياتك، صراحة نمط حياتك، فأن تصلح الداخل اللي هو القلب والصدر والنفس، وتصلح الخارج، تصلح نمط حياتك ونظام حياتك. فإنه طريقتك في الصلاة وقراءة القرآن والعبادة هي أصلاً، هي أصلاً تعكس مستواك في الحياة العامة، وتعكس مستوى تدينك العام. وهذا اللي يقوله أنا للناس، إنه يعني أنت تريد إنه الصلاة تكون زي البقالة، أنت حزين ذاك اليوم متضايق نفسيا، شغل المسجل وتصلي ركعتين وترتاح. لا، العبادة لم تشرع لهذا أصلا. يعني العبادة شرعت للعبودية، وشرعت لتحقيق الراحة النفسية، صح، لكن الراحة النفسية من العبادة الإسلامية لا تتحقق بهذه السرعة، إنما هي صحبة. قارن هذا مثلا بالعبادات في الثقافات الوثنية التي عدلت أسماءها وبدأت تدخل إلى البلاد الإسلامية الآن سريعة المفعول، لأنها فيها نواحي طربية وسريعة التأثير، لأن هذا هدف عندهم، لكن هذا ليس هدفا عندنا في الإسلام. لكن العبادة في الإسلام تحقق الهدف لك إذا أديتها بالطريقة الصحيحة، وهي جزء من منظومة متكاملة. وهذا هو جمالية في نظري، هو جمالية علم النفس الإسلامي، التأكيد دائما على المنظومات المتكاملة، التأكيد على الشمولية. الآن بس خطر في 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 بالي علم نفس البقالات، ها، علم نفس الدكاكين هذا، ها،
في مقابل علم نفس الكافيهات،
إيه، علم نفس الدكاكين، علم نفس البقالات، هذا الآن خطر في بالي، بس إنه يعني هو يعني يتوهم من الإسلام والعبادات والقرآن والإيمان والمعاني الإيمانية أنها كأنها يعني بضاعة مصفوفة في الرفوف تروح تشتريها وخلاص. لا، هو مشروع، هو مشروع، هو نمط حياة، هو نظام، هو طيب كيف يعني كيف نحقق هذا الشرط اللي هو المحل القابل وصلاح الخارج والتهيئة النفسية؟ اي نعم، يعني عدة قضايا. القضية الأولى الانتباه للعوائق التي تجعل القلب محلا غير قابل. هناك أشياء تجعل القلب محلا غير قابل، تنتبه لها، وهناك أشياء تجعل القلب محلا قابلا، ملينات القلب أو مرققات القلب أو إلى آخره، هذه تكثر منها. وأيضا صلاح الخارج، تركز عليه نمط الحياة، نمط حياتك يكون فيه، يكون الجانب التعبدي فيه واضح وظاهر. هذا من ناحية الإجمال. من ناحية التفصيل نبدأ بعدة نقاط سريعة، يعني مثلا المدخلات، نحن نسميها في هذا العصر المدخلات، المتقدمون كانوا يسمونها، لأن مدخلات أصلا لغة ما تصح، يعني ما تصح، لكن ما هي لا إشكال، هذا من جزء من التطور الدلالي لبعض الكلمات. إنما كانوا يسمونها مداخل الجوارح، كانوا يسمونها مداخل الجوارح، السمع والبصر. هو في مشكلة الحقيقة في هذه الحياة، هذه المشكلة إنه يعني لا يمكن إنك أن تجمع أعلى درجات المكاسب الدنيوية وفي نفس الوقت تحصل أعلى درجات المقامات العبادية، ما تجتمع. لأنك إذا أكثرت من هذه كثير من الجوانب الدنيوية كثيرا كثيرا كثيرا، ما يبقى مكان أصلا للجوانب العبادية،
تزاحمها،
تزاحمها. بس لكن أريد أن أؤكد هنا، المنظور هذا منظور ترى قديم عند كثير من الفلسفات، وكل فلسفة أو ثقافة أو حتى ديانة لديها حلولها. الإسلام وش يقول؟ يقول صح أن العلاقة بين الدنيا والدين علاقة جدلية وحساسة، لكن نحن نريدك أن تكون، نريدها أن تكون متوازنة. لأن هناك ثقافات مثل بوذا مثلا، بوذا أشهر مثال على ذلك، هو يرى أنه ما في حل إلا تتخلص من الدنيا نهائيا، وهذا واضح في كثير من الثقافات الوثنية. لكن نحن في الإسلام نقول لا، المطلوب منك تخفف شوي بس من الدنيا، بس خفف شوي قليل، لا تتعلق بها، لا تكثر منها، لأن استمتع بها، قل من حرم زينة الله لا تأخذ العباد والطيبات من الرزق. فنحن لا نقول أنه انزل كثيرا في الدنيا، لكن نقول لا ترتفع كثيرا، لا نقول انزل كثيرا، لكن نقول لا ترتفع كثيرا. لا، ولذلك جاء مفهوم الإسراف، مفهوم الإسراف الهدف منه إن المقصود فيه أنك ما ترتفع كثيرا، ليس المقصود منه منع الاستمتاع بالدنيا نهائيا. أنا في نظري أنه أحد أهم أهداف علم النفس الإسلامي مساعدة الناس على هذه الوزنية، الوزنية بين تحصيل دنيا جيدة وأيضا عبادة جيدة وإيمان جيد. القدرة على هذه الوزنية هو الذي يضبط كثيرا من مفاهيم الصحة النفسية أصلا. يعني المدخلات في الدنيا، يعني أنت ماذا تقرأ، ماذا تسمع، ماذا تشاهد. يعني ليس من المعقول أن الإنسان يمضي وقته كله في مشاهدة أشياء إما غير مفيدة أو غير نافعة لمجرد تقضية الوقت، ثم يتوقع من نفسه من قلبه أنه سيجد راحة وسكينة وطمأنينة في الصلاة. لأنه أنت الآن تدرب النفس في الصباح مثلا أو في غير أوقات العبادات، تدربها على الكسل وضياع الأوقات في أشياء ما لها فائدة، أو الاستمتاع بالنظر إلى أشياء يعني لا يليق أو لا يجوز النظر إليها أو لا يجوز السماع لها أو لا يليق الاستماع إليها. ثم تتوقع من هذه النفس نفسها أنه إذا قرأت أي قرآن أنها تخشع وتبكي، ما تركب. والمتقدمون عندهم عبارة يقولون إن المحرمات سدادات القلوب، إن الحرام أو المحرمات عبارة قريبة من هذه، أنها تسد القلوب، ما خلاص يعني ما تصبح النفس تصبح العبادة ثقيلة على النفس. وبالتالي فأنت كما قلنا قبل قليل أنه أنت مطلوب منك عدم الإسراف في الدنيا، مطلوب منك هنا أيضا عدم الإسراف في المباحات. نحن لسنا فقهاء لنحكم على أنه حرام أو حلال، نحن نتكلم عن ناحية نفسية، أنه لا تسرف كثيرا في المباحات التي تضيع الوقت وبدو إلى آخره، لأنها لن تساعدك، لن تربي لك نفسا قادرة على أن تستمتع بالعبادة وتؤدي العبادة، بل ربما أنها قد لا تساعدك على أن تربي نفسا تتحمل أصلا العبادة. يعني وهذا مهم جدا للآباء والأمهات في تربية أبنائهم، ترقى يعني قضايا الإسراف في المباحات والترف هي مضرة دينيا ومضرة حتى اجتماعيا ومهنيا، الإنسان يصبح كسولا يعني غير جاد إلى آخره. من القضايا المرتبطة بصلاح الخارج البيئة والصحبة الصالحة. يعني أنت يجب أن تكون لك بيئة تساعدك، منها أيضا ما يتعلق بالمحرمات. التقوى هي يعني الاجتناب المحرمات وفعل الواجبات والترقي في ذلك، يعني الترقي سواء في التحرز من المحرمات أو الترقي في الازدياد من الواجبات والفضائل والأعمال الحسنة. أيضا فيما يتعلق بالتهيئة النفسية الآن، الرغبة الداخلية، أن يكون الإنسان فعلا لديه حب، يصل إلى مرحلة الحب، حب العبادة وحب الله أولا والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام، حب العبادة حب القرآن، الاشتياق. حديث السبع الذين ظلم في ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. الشراح لما تكلموا عن هذا قالوا كأنه معلق، يعني كأنه أحد السرج في المسجد، يعني كأنه سراج من السرج معلق يذهب إلى حياته، ثم ما يعني يشعر بالحاجة بالاشتياق الشديد أن يرجع إلى المسجد. الصحابة كان عندهم لفظة لطيفة كانوا يعبرون عن الناس اللي مستعجل يأتي متأخرا يطلع مبكرا، كانوا يسمونهم السرعان. يقول فقام السرعان من الناس، السرعان ذولا اللي يجي متأخر تفوت التكبيرة وركعة ركعتين، أول ما يسلم يقوم مباشرة وينصرف. فذا ليس له علاقة أصلا يعني مع الـ مع الـ مع الـ ليس له يعني صحبة، ليس له اشتياق، لم يصل لمرحلة تفعيل الاشتياق والمحبة للقرآن. من القضايا أيضا في تهيئة المحل القابل، يعني مفهوم الرقة القلبية أو الرقة الإنسانية. يعني ترد أسئلة كثيرة أنه ليش أنا ما أخشع مثلا في, في, في الصلاة، أو ليش ما أبكي لما أسمع قراءة القرآن. أو وأنا أظن أن هذه تأتي مع التدريب، يعني هي تدريب. أو قبل هذا أن الناس يتفاوتون. في أناس عنده رقة إنسانية سريعة، يعني لو تحكي له قصة من القصص الإنسانية المؤثرة ربما يبكي، وقد لا يكون له أي صلة يعني أطراف القصة. فهذا واضح، يعني لديه رقة إنسانية خلقة وطبيعة. لكن الذين ليس لديهم هذه الرقة الإنسانية الخلقية، هل يمكن الإنسان أنه مع الوقت يحصلها؟ أعتقد نعم، يعني وأعتقد كلنا يعني مر بشيء من هذا، أنه مع الوقت يعني مع طول الصحبة وطول العلاقة يبدأ القلب يتأثر أكثر مما كان يتأثر فيه من يعني من قبل. أطلنا في هذه النقطة، لكن بقيت مجموعة قضايا، يعني مثل حديث أو آية عفوا، أم على قلوب أقفالها. ومن الناحية النفسية كيف القلب يكون عليه قفل؟ يعني قطعا لو عملنا مثلا أشعة صوتية للقلب إيكو مثلا، أكيد أننا لن نجد شيئا في هذا، يعني لن نجد أنه والله الشرايين مقفلة مثلا أو شيء. لكن هذا تعبير قرآني، المقصود أنه القفل المعنوي الذي يمنع، كأن الشرايين مسددة مسدودة تمنع وصول الدم، فكان يعني كأن الشرايين مقفلة تمنع وصول الهداية والمعاني الإيمانية ووصول القلب إليها. وفي تعبير قرآني آخر يمكن يعني وقول الله تعالى بل قلوبهم في غمرة. كيف القلب يكون في غمرة؟ يعني مغمور، يعني مغرق غارق في الماء. فهو كأنه مثل الشخص اللي مغمور في الماء، ما يقدر يتنفس ولا يتكلم ولا يسمع شيء أصلا. أنت إذا كنت تسبح في الماء لا تسمع ولا تتنفس ولا. فبل قلوبهم في غمرة، يعني غمرها الماء، لا يتكلم لا يتنفس لا يسمع. وتعبير لطيف يعني ومؤثر الحقيقة، يعني أن يكون إنسان وهو عايش في هذه الدنيا كأنه غارق في البحر وهو ما يعرف أنه غارق، هو لا يعرف أنه غارق. طبعا القرآن يهتم كثيرا في القلوب، أوصاف القلوب، ويصفها بأوصاف غريبة جدا. يعني طبع على قلوبهم، كيف طبع على قلوبهم؟ قلوبهم في أكنة، ختم على قلوبهم، في قلوبهم زيغ،
ران على قلوبهم،
القاسية قلوبهم، أغفلنا قلبه، يعني جعلنا قلبه قلبا غافلا. هو مركزية القلب في المنظور النفسي الإسلامي مركزية مهمة جدا جدا، وهي أحد الفروق الجوهرية بين المنظور النفسي الإسلامي والمنظورات كلها، وبالذات المنظور الغربي المادي الذي هو منظور الدماغية. يعني إذا كان علم النفس الغربي هو علم النفس الدماغ، فإن علم النفس الإسلامي هو علم النفس القلب. ولذلك مثلا احنا في الإسلام ما عندنا مثلا أمراض العقول، عندنا أمراض القلوب، عندنا أمراض النفوس عموما. يعني أعتقد يعني يمكن أنه في هذا الجانب اللي هو جانب تهيئة المحل القابل، يعني أظن أننا أخذنا فيها قدرا كافيا. وهو بقي نقطة واحدة شوف مكتوبة عندي هنا، وهي قضية التعظيم، تعظيم الله. أنه تعظيم قدر العبادة مرتبط بتعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن مثلا أعتقد بسهولة يمكن وضع مقياس لمقياس مقدار تعظيم قدر العبادة عندك، تقديم قدر أهمية الصلاة عندك. وأعتقد يعني وضع مقياس له سهل، يعني مثلا إما مقياس كمي أو مقياس كيفي، ممكن وضع مقياس العددي في الصلوات، وكم مرة تصلي، كم مرة تدرك تكبيرة الإحرام، كم جزء تقرأ في القرآن. يعني هذه الأسئلة الكمية سهلة. ثم تأتي الأسئلة الكيفية، أعتقد أيضا هذا ممكن بالتركيز على الأحوال الإيمانية، هل تحصل الأحوال الإيمانية في العبادات؟ هل تحصل تفهم المعاني في العبادات؟ وأعتقد وضع مقياس في هذا ليس صعبا. وأصلا يعني كثير من النصوص تشير إلى أنه فعلا هناك مقياس. أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة صلاتهم، يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. بل أنه في شيء عجيب، في يعني في عرف عجيب عند التابعين، كانوا إذا أرادوا مثلا يدرسوا على شيخ يتواصون، يقول انظروا إلى صلاته، يراقبون ويجون في الليل كذا يشوفون البيت، هو يقوم الليل ولا ما يقوم الليل، يطلع الفجر بدري ولا ما يطلع الفجر بدري، يبكر الصلاة ولا لا، يجلس بعد الفجر الإشراق أو لا، يصلي الضحى أو لا، صلاته جيدة طيبة أو لا. إذا رأوا أنه في الصلاة جيد قالوا هذا ينفع أن يؤخذ منه العلم. وفي آثار كثيرة في هذا الباب، شيء عجيب، ها يعني ممارسة يعني أو 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 أو, أو, أو يعني عرف لطيف. يعني مثلا حتى مثلا بعض التعبيرات النبوية، يعني إن لله أهلين من الناس، كيف الله له أهل؟ الله سبحانه وتعالى قال ليس له ولد ولا لم يكن له ولد، ليس له والد سبحانه وتعالى، كيف يكون له أهل؟ قال لا، حتى الصحابة سألوا رسول الله من هم أهل الله يا رسول الله؟ فذهب بهم إلى 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 اتجاه آخر بعيد، قال هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله. فيعني الإنسان إذا ترقى في العبادة ويعبد الله حتى يأتيها اليقين، يترقى فيها، وكل كم سنة يشعر أنه يعني انتقل طورا جديدا في علاقته في العبادة ومع الله سبحانه وتعالى، هو يعني كأنه يريد أن يكون من أهل الله، يعني من إذا أردنا أن نشبهها بالملك، يعني من الخاصة، خاصة الخاصة. ولذلك يعني أيضا من ضمن المقياس، يمكن وهو مقياس الكيفي، قياس المحبة والإرادة والشوق والاشتياق، وهذا أشغلني كثيرا أنا، يعني كيف يمكن أن يقاس هذا؟ لكن أعتقد ممكن قياسه، قد لا يكون دقيقة 100%، لكن ممكن قياسه إذا كان الإنسان صادقا مع نفسه، يعني هو لأن هو المقياس هو للإنسان وليس لمحاكمة الناس، يعني هو للإنسان كي يستفيد منه. إلى أي درجة الإنسان هذه الدافعية، هذه المحبة للصلاة، هذا الاشتياق للصلاة بدون وسوسة؟ يعني أنا إذا كان يسمعنا أحد من الموسوسين أو المتنطعين المتشددين فلا يوسوس ولا يتشدد، لا يعني الإسلام ليس فيه هذه الوسوسة والتشدد والتنطع. هل تجد يعني من ضمن الأسئلة مثلا، هل تجد أنه الصلاة مثلا القرآن ثقيل عليك ويا الله تسويه ويا الله تقوم به؟ من المقاييس اللي لفتت انتباهي في رمضان مقياس ما يتعلق بالتراويح مثلا. التراويح أعتقد أنه مقياس جيد، أنه هل أنت مثلا التراويح يعني تجد أنها صعبة وثقيلة عليك وبالكاد تنفذها وتؤديها، أو تبحث عن المساجد اللي السريعة الصلاة المختصرة حتى بس تبرر لنفسك أنك صليت التراويح؟ فالمقاييس أعتقد أنه كثيرة جدا، يعني يمكن سواء كانت في الصلاة أو في القرآن، بالذات الصلاة في القرآن أعتقد سهل جدا. يعني ما القرآن مثلا من المقاييس دائما تخطر على بالي وأنا استفدت منها كثيرا شخصيا، يعني أنه متى تمل؟ بعد كم صفحة تمل من قراءة القرآن؟ أو بعد كم دقيقة تمل؟ هل تمل أنت مثلا في الصفحة الأولى الصفحة الثانية؟ على إذا كنت يعني سواء كان حفظا أو أو, أو 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 تلاوة. يعني أيضا من المقاييس اللطيفة التي اكتشفتها، يعني مثلا أنه إلى أي ما هو الوقت الذي تتحمل فيه غياب القرآن؟ يعني مثلا لو غبت يوم يومين عن القرآن، ألا تشعر أنه كان في شيء مفقود، أو أنه لا يعني يمر أسبوع أسبوعين ما فرقت معك؟ يعني ما أي. ومن القضايا المهمة أيضا هنا أنه لازم الإنسان يتعلم أصلا كيف يصلي، صلوا كما رأيتمون يصلي. فهذه نقطة مهمة جدا في التهيئة أصلا والاستعداد، أنه تتعلم الصلاة الصحيحة وتقرأ فيه، والحمد لله يعني هناك كتيبات كثيرة، يعني كل 10 صفحات تقرأها وتتقنها وتقرأ أذكار تحفظ أذكارها. من القضايا المهمة أيضا المفهوم الإسلامي في النفس الإسلامي في المحاسبة والمراقبة والبصيرة بالنفس، وهو المعاكس لمفهوم الغفلة. أغفلنا قلبه غافلون غافلين. ما معنى أغفلنا قلبه أو غافلون أو غافلين؟ إنه ما يحاسب نفسه، ما يجلس معها، ما يراقبها، ليس بصيرا بها، ما يعرف أو لا يريد أن يعرف نفسه في أي مستوى أو في أي درجة. طولنا في المحل القابل، لأنه فعلا هو يعني ابن القيم بالمناسبة لما شرح سورة آية قاف طول فيها كثيرا، وقال إنه يعني هو في النهاية المحل القابل إذا لم يكن مستعدا جاهزا كل ما بعده من الكلام قد لا يكون مفيدا. يعني
جميل. نجي للقاعدة الثانية اللي هي طول الصحبة، هذه كيف تتحقق؟
أي نعم، الكثافة التعبدية، طول الصحبة، حياة التعبد. أي نعم، هي ممكن طول الصحبة أيضا تقسم إلى قسمين إذا أردنا أن نجعل لها مقياس، جزء عددي، عدد العبادات في الزمن المحدد في اليوم مثلا أو في الشهر أو في السنة، ومقياس كيفي في النوع، مقياس نوعي، جودة العبادة، نوعية العبادة، الأثار متحققة للعبادة. الصالحون عموما، الصالحون عباداتهم كثيرة العدد ومتنوعة وذات جودة عالية، هذا هو الذي نريد بإذن الله تعالى أن نصل إليه. وأنا أظن أنه يعني هناك مفهوم ربما يعني نتكلم عنه اللي هو نمط الحياة التعبدي. لو قلت لإنسان مثلا نمط الحياة التعبدي ربما يخطر على باله الإنسان اللي 24 ساعة في المسجد، بس هذا ليس مقصودا في الإسلام إطلاقا، ولم يطبقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابة ولا التابعون، هو لا يخطو على بالهم أصلا، لأن نمط الحياة التعبدي هو أن تؤدي العبادة في وقتها، العبادات المؤقتة. لذلك العبادات في الإسلام لا تستغرق اليوم والليلة 24 ساعة، إنما هي لها أوقات. فنمط الحياة التعبدي هو أن يصبح الإنسان معروفا عند من حوله مثلا أنه حريص على العبادة، أنه جيد على العبادة، أنه يعني جمع بين الحسن والكثرة، أيكم أحسن عملا، هذا في الحسن، واذكر الله ذكرا كثيرا، هذا في الكثرة. فالحسن النوعي مطلوب، والكثرة العددية أيضا مطلوبة. يعني مثلا لو أخذنا الصلوات سهل جدا ضبطها بالناحية العددية، عندنا الصلوات الخمس هذه ثابتة ما تتغير، لكن وراءها سنن ونوافل كثيرة، فهذا مقياس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حسب كم يصلي في اليوم والليلة، فالفروض 17 ركعة، السنن الرواتب 12 ركعة، قيام الليل 11 ركعة، هذه تقريبا 40 حتى الآن، الضحى أحيانا يصل إلى 10 ركعات، ما بين الأذانين في العصر والمغرب ليست سنن الرواتب لكنه أيضا يصلي، فكانوا تصل إلى 60 ركعة. إذا جمعنا معها مثلا سنن الوضوء تحية المسجد ربما يصل إلى 70، 70 ركعة في اليوم والليلة، ومع ذلك كان إمام المسلمين وكان قائدا وكان يحارب وكان عنده زوجات وتحصل بينه وبين زوجات نقاشات وسوالف ومع أصحابه يجلس مع أصحابه، يعني كان يومه مليء صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يصلي 70 ركعة. وصلاة 70 ركعة هذه ليست صعبة ترى، أو 60 ركعة أو 40 ركعة ليست صعبة، يعني ممكن ملؤها في اليوم بسهولة إذا كان المحل إيش
قابلا،
إذا كان المحل قابلا. وهذا التنويع أنا في نظري إنه شيء فروض، شيء في النهار، شيء وأنت نايم، شيء بعد النوم، شيء وأنت مستيقظ، هذا التنويع مهم جدا، يعني كي يحصل المقصود من تدريب النفس ورياضتها بالأنواع المختلفة من الأوقات والأحوال والأزمنة. أيضا القرآن سهل جدا يكون هناك كثافة عددية، كم تختم في القرآن مثلا، كم تختم من القرآن. المعروف أنه السلف عادة يسبعون، إما يختفون في أسبوع أو في أسبوعين أو في 3 أسابيع، وورد أيضا 4 أسابيع. وهذا يعني من النادر أن تجد أحدا من الصالحين أو من السلف يعني تقل ختمته عن شهر. والناس الصالحون المعاصرون على هذا النمط، يعني على هذا النمط الذي يختم في أسبوع، الذي يختم في أسبوعين، والذي يختم في 3 أسابيع، ويختم في 4 أسابيع، ويعتمد على هل الإنسان حفظه جيد أو حفظه ليس جيد. إذا كان حفظه جيدا فمن المهم جدا يجمع بين التلاوة والحفظ، وإذا جمع بين التلاوة والحفظ فإنه قد يأخذ وقتا أطول من غيره. إذا كان حفظه قويا فإن تلاوته وحفظه سواء. مثل بعض الناس ما شاء الله تبارك الله، عندنا في الحي 2 ما شاء الله تبارك الله يحفظون القرآن كاملا كما يحفظون الفاتحة. ولاحظهم أنا وهو يدخل يقرأ القرآن وهو جالس يقرأ القرآن، وما تفرق عنده يعني ممكن يكمل من المصحف أو يكمل من الحفظ، ما يعني هو خلاص حفظه وتلاوته سواء. فأنت يعني تنظر لنفسك، ما في داعي تقفز هذه القفزة مباشرة على شهر تختم في شهر، لكن أولا حدد نقطة البداية. أنت الآن كم تختم في السنة؟ مرة واحدة في السنة أو أقل؟ طيب تزيد 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 حتى تصل، يكون هدفك النهائي أن تختم في شهر مثلا، يعني اللي هو الحد الأدنى. يعني حتى لو لم تصل إلى هذا إلا بعد سنة سنتين ثلاث، المهم يكون هدفا لك تسعى إليه. وبالمناسبة فيما يتعلق بالهدف، أحيانا مثلا أنت يكون عندك هدف في قراءة القرآن وحفظ القرآن أو في العبادات عموما أو أي أمر دنيوي، يعني حتى في العلاقات، مشاكل العلاقات، قد يكون هدف معين تسأل تحقيقه، تفشل المرة الأولى، تفشل المرة الثانية، ربما تيأس. لا، أنا أقترح عليك أنك ترتاح شوي ثم تعيد المحاولة مرة أخرى إذا كان هذا الهدف مشروعا، يعني مثل إصلاح بين الأقارب أو حل مشكلة معينة قابلة للإصلاح. القرآن الجانب الكيفي فيه أيضا سهل الخشوع، التدبر، العمل والممارسة، والحرص على ختم القرآن طبعا مشروع. والعلماء يقولون يعني انه ينبغي على الانسان الا يعني ان يختم، يعني يختم القرآن اما حفظا او او او, أو تلاوة، يعني من باب يعني الظرف. يعني مثلا من المعاصرين، هذه معلومة وصلتني عن احد المشايخ الكبار، عن ابن عثيمين مثلا وابن باز. ابن عثيمين كان يختم في 10 أيام وابن باز كان يختم في 20. فكنت سألت أنا هذا الذي نقل لي هذه المعلومة، قال لا، يعني ابن باز كان مشغولا بمشاغل كثيرة جدا، يعني تعرف رحمة الله عليه كان يعني مشغولا بأشغال كثيرة جدا فيما يتعلق بالناس والدعوة في الداخل والخارج
والإفتاء
وابن عثيمين كان يعني أكثر منه فراغا، يعني نسبيا طبعا، وإلا ابن عثيمين أيضا مشغول رحمة الله تعالى عليهم. وأنا أظن متأكد أن كل واحد فينا من الذين يسمعون أيضا يعرفون أناس من حولهم يعني يختمون في أسبوعين، في أسبوع، في 3 أسابيع. يعني ليس المهم أن, 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 أن كم تختم الآن حاليا، المهم تجعل لك هدف. وربما بعض من يسمعنا يقول إيش ختمة قرآن، إحنا فاضين للأشياء هذه. إيوة، هنا جينا المحل القابل، إن المحل ليس قابلا أصلا. يعني
إن من علامات سلامة المحل القابل هو على الأقل وجود النية،
على الأقل وجود الرغبة والنية. صحيح،
النية الصادقة اللي تخليه يفرح بخطة الطاعة، يحزن لفوات الطاعة.
صحيح. يعني من 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 أنواع الكثافة التعبدية النوعية أو الكوفية شيء سميناه تمديد حالة الروحانية. إنه أحيانا تكتسب حالة من الروحانية في العبادة، ولذلك الذين تكلمنا عنه قبل قليل السرعان هذولا، دعني أشرح لك إيش ما هي فكرة تمديد حالة الروحانية هذه. إن الروحانية أو الأحوال الإيمانية أو الأحوال القلبية التي تحصل مع العبادة هي لا تحصل بالضرب القاضية، هي لا تحصل ب
العصا السحرية.
العصا السحرية يعني يجب أن تجعل مساحة من الزمن. ولذلك يمدح من يبكر إلى الصلاة ويأتي ويتسنن ثم يصلي الفريضة ثم يتسنن بعد الفريضة ثم يجلس يقرأ قليلا من القرآن أذكار ثم يجلس يتسنن ثم يقرأ قليلا من الأذكار من القرآن. ما الهدف من هذا؟ هدف تمديد حالة الروحانية. إعطاء القلب فرصة أنه يتحرك شوي يعني. أما إذا كانت سريع 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 سندوتشات سريعة دي ما القلب ما يمدي أصلا، ما يجد فرصة القلب أنه يتحرك حتى ينشط. مهم أن الإنسان يجعل له خطة معينة للتحسن في العبادة، زيادة الكثافة التعبدية. وأفضل طريقة هو أن أولا أن تفتش عن هل القلب محل قابل أو لا. النقطة الأولى أنه هل في أشياء تمنعك أصلا من الاشتياق للعبادة وأدائها بشكل جيد، وأدائها أداء جيدا لما يقولون بشكل جيد، هذه ليست عربية، هذه مترجمة، أدائه جيدا. وبعدين النقطة اللي بعدها مباشرة تحديد النقطة الآن، أنت أين أنت الآن؟ أنت منك ما موقفك الآن حاليا من الصلاة، ما موقفك حاليا، موقعك حاليا من الصلاة من القراءة. ثم تضع لك هدف، هدف المشروع إنه والله أنا أريد أن أختم في شهر. طيب لا يلزم تصل لها بسرعة، لو إن شاء الله ما تصل لها بعد سنتين ثلاث سنوات. المهم تكون لك هدفا، لأني يلاحظ بعض الناس متحمسين يجعل له هدفا قريبا وسريعا ويضغط على نفسه. لا النفس ما تنفع، ما ينفع مع هذا النوع من التعامل. شوي بالهداوة. الحديث تبلغ الذي فيه الكلام عن السحر، نسيت سبحان الله كان على بالي وذهب النص الحديث. لكن المقصود انه ان الانسان لا يستعجل، لا تكن كالمنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع، ولا ارضا قطع، عليكم بالدلجة يعني، ولا تستعجلوا. النبي كان يضرب لهم مثالا في السفر يعني، ويقصد به العبادة يعني. ثم حدد يعني، يجب ان تحدد الحيز، حيز التنفيذ الزماني والمكاني. فخلاص انه انت الصلوات هذه فرائض مثلا، تحدد العدد المطلوب، النوافل، وشوي شوي لا تستعجل نفسك، تحدد الختمة المطلوبة وتبدأ بالتدريج، ولا تستعجل أو كرر كثيرا، هذه عدم الاستعجال على النفس، لا تضغط على نفسك كثيرا. لكن يجب أن تحدد وقتا، إذا لم تحدد وقتا وزمنا صندوقا تؤدى فيه هذه العبادات بهداوة، فإنك لن تحصل منها الفائدة النفسية. لأن ستكون مثل واحد في الدوام، شغال في الدوام، قالوا له صلاة الظهر، يلا صلاة الظهر، اركض صلى في المصلى ورجع أخ مكمل الدوام، ما ينفع كذا. لم يجعل حيزا لائقا، حيزا زمانيا لائقا بالصلاة. ولذلك القرآن شوف يقول فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأ. المهم انه ما يفوتك يوم إلا وأنت قرأت شيء، وأنت تبدأ تراقب نفسك، هي تطيعك ولا ما تطيعك. إذا كان تطيعك تزيد، بس ما تزيد واجد، لا تكثر كثير عليها، لا تزد عليها كثيرا، شوي. حتى لو وجدت منها إقبالا زد، لكن لا تزد كثيرا، حتى ما تمل هذه النفس شيئا فشيئا. لأن الهدف بعيد المدى، هو ليس الهدف تحقيق مكاسب لحظية وقتية، الهدف هو أن تصبح هذه النفس محلا قابلا تلقائيا ذاتيا، ذاتي الدافعية إلى آخره كما يعبرون. أيضا من القضايا المهمة مراعاة المرحلة العمرية، يعني كل إنسان له مرحلة عمرية تتفاوت في النشاط وفي الهمة وفي الرغبة في العبادة، يعني هذا ما يتعلق بالكثافة التعبدية. خلاصتها أنه يجب أن تضع لك هدفا واضحا في العدد وفي الكيف وفي النوع، في الكم وفي النوع، وأن تسعى إليه، وأن تزيد تترقى، ما تتوقف عن الترقي، لكن بتدرج وهدوء. وستجد مع الوقت أنه أنت إذا مشيت بهذه الخطة، ستجد أنه أنت مع الوقت تحقق مكاسب يعني استراتيجيا، صح التعبير، مكاسب استراتيجية طويلة الأمد. وستلاحظ أنه أنت على عمر 20 غير أنت على عمر 30، غير أنت على عمر 40، غير أنت على عمر 50، غير أنت على عمر 60. ويعني إن شاء الله تكون مفيدة هذه للناس. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثانية، وهي قاعدة طول الصحبة والكثافة التعبدية.
جميل. الثالثة اللي هي
نعم.
الثالثة اللي هي ما يتعلق بطريقة أداء العبادة، طمأنينة والإرخاء أو ما كذا ذكرتها في البداية.
صحيح صحيح.
وش معناها هذه؟
اي نعم، هذه مهمة جدا. انه يعني هو اصلا بداية المشروع كان بدأ عندي من حديث الذي يسميه الفقهاء حديث المسيء لصلاته، او يمكن تسميته حديث الطمأنينة في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة في المسجد، اما في درس او يفسر لهم آيات او يقرأ لهم شيء، او يتناقشون في قضية معينة او الله اعلم. فدخل احد الصحابة غير المعروف، من الصحابة غير المعروفين، يعني اسمه لم يذكر. فدخل وكأنه يعني يصلي تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظه. فلما انتهى من الصلاة وأراد أن يدخل معهم في الحلقة قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء غريب، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي مسكين من احترام النبي صلى الله عليه وسلم ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم يراقبه، والحلقة مكتملة والناس يعني الحلقة شغالة يعني. فلما خلص رجع أراد أن يدخل، فقال عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي أيضا توقير النبي صلى الله عليه وسلم احتراما له لم يناقشه ولم يسأله كيف ما هذا ليس من الأدب. فرجع وصلى المسكين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه. رجع مرة ثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فبكل أدب ولطف وتوقير قال يا رسول الله والله ما أحسن غير هذه الصلاة، يعني أنا هذا اللي أعرفه أنا، فعلمني ما علمك الله أو فعلمني. الآن ما هو الخطأ الفظيع الذي ارتكبه هذا الصحابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الحلقة 3 مرات ويرجع هذا الصحابي 3 مرات ويحكم على صلاتي بأنها صلاة باطلة؟ ما هو هذا الأمر؟ هذا واضح من طريقة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يعلمه كيف يصلي، إنما علمه شيئا واحدا فقط وهو الطمأنينة. علمه الطمأنينة. فكان الخطأ الفظيع الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل وأنه لم يكن يطمئن في صلاته، كان يسرع في الصلاة. فالطمأنينة هنا بمعنى عدم الإسراع في الصلاة، أن تصلى الصلاة بهدوء وعدم عجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرح له هذه الطريقة التي سنشرحها الآن نحن، الطمأنينة والإرخاء. لكن قبل هذا لو سألت المستمعين الآن سؤالا سريعا، كم تستغرق ركعتا السنة بالدقائق؟ وهذا أمر أنا اشتغلت عليه، كنت أجلس في المسجد معي الجوال وأحسب توسط صلوات الناس، فلاحظت في فروق كثيرة جدا. ثم بدأت أرجع إلى الفقهاء وأسألهم ما هو المقدار الطبيعي المعتاد المفروض من الصلاة، حتى وصلت إلى معادلة أي سميتها معادلة 4 في 5، وسأشرح هذه المعادلة إن شاء الله. لكن قبل هذا أنا ودي كل واحد من المستمعين أن ينظر يقيس كم يصلي ركعتا السنة، ثم يبدأ يحاكم هذا العدد على ما سنذكره بعد قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ينصرف يعني من صلاته ولم يكتب له إلا 10 صلاته، 9ها 8ها 7ها 6ها 5ها 1/4ها 3ها 1/2ها. وفي أكثر من الروايات وقف عند نصفها، وفي بعض الروايات قال كلها. معناه أن الإنسان يعني قد لا يكتب له من الصلاة إلا 10% أو 20% أو 30%. الطمأنينة يعني سنشرحها من خلال حديث هذا الصحابي الجليل جزاه الله عنا خيرا يعني وعن المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أشياء، مثلا قال له ثم ارفع حتى، بالمناسبة الصحابي ذا يعني ما ترك سجود ولا ترك ركوع، فقال له ثم ارفع حتى تطمئن قائما. إذن هنا الاطمئنان مع الاعتدال في القيام. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني الاطمئنان مع الركوع. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني اطمئنان في السجود. ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، يعني الجلسة بين السجدتين. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث هذا له روايات كثيرة واهتم به المحدثون، البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد. مثلا من الروايات المهمة لنا نحن في علم النفس الإسلامي حتى تطمئن مفاصله، حتى يستوي قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تعداد ساجدا، حتى تطمئن جالسا، فيسجد فيمكن وجهه يعني جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله، ويسترخي فيستوي قائما على مقعده، ويقيم صلبه حتى يأخذ كل عظم مأخذه. وصف دقيق. يسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي في الركوع، وإذا ركع يمكن يديه من ركبتيه، ثم يحصر ظهره حتى يعود كل فقار إلى مكانه. يعني واضحة الآن النبي صلى الله عليه وسلم شرح للصحابي طريقة الاسترخاء بطريقة مفصلة دقيقة جدا، لأن موضوع مهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء من عندنا، فأخذنا من هذا الحديث مفهوم الطمأنينة والإرخاء، أو طمأنينة العضلات وإرخاء المفاصل. فمثلا كل ركن من أركان الصلاة له طمأنينته وإرخاؤه. الطمأنينة بالمناسبة، الطمأنينة نوعان في القرآن والسنة وكلام العرب، طمأنينة ظاهرية وطمأنينة داخلية. طمأنينة القلب اللي طمأنينة الأمان واليقين والسكينة، وطمأنينة الخارجية اللي هذا أحد أنواعها، أحد أنواع الطمأنينة الخارجية والظاهرية هذا النوع. مثلا في القيام، إذا أردنا نجمع بين الطمأنينة والإرخاء في القيام، كيف؟ إن الإنسان يرخي، ما هي المفاصل القابلة للإرخاء في القيام؟ هي الكتفين، فيرخي الكتفين المرفقين فيرخيهما، ما يكون شاد ولا يكون إرخاء ناعم يعني اللامبالي، لكن يرخي بحيث نحن نسمي هذا الوضع التشريحي، يعني يرخي الكتفين ويرخي المرفقين بدون شد وبدون أن يكون يعني في وضعية النائم. في الركوع أيضا إذا ركع الناس يتفاوتون في الانحناء، بعض الناس انحناؤه يعني كأنه يعني 125 درجة، وبعض الناس لا، المفترض أن يكون قريبا من 90 درجة، قريبا من 90 درجة. وإذا إذا 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 ركع يرخي المفاصل، مفاصل الظهر، حتى يشعر بهذا الإرخاء، لأنه بدون الشعور بهذا الإرخاء لن تحصل الفائدة النفسية، أو على الأقل لن تحصل الفائدة النفسية كاملة كما هو مطلوب. فيعني يشعر وكأن ثقل الجسم نازل بالكامل بدون ضغط إضافي. السجود أيضا، السجود وتلاحظ بعض الناس سبحان الله كأنه لسعة كذا يسجد يقوم بسرعة، لا، هو السجود أن تنزل بكامل الثقل على الأرض بدون ضغط إضافي، لكن كامل ثقلك، تشعر جسمك كله نازل الآن، يعني كل جسمك مسترخي. وإذا سجد يرخي يعني الرقبة والظهر والفخذين والكتفين، ذلك الحديث حتى يجد حجم الأرض، يعني خلاص يعني هو بثقله نزل، يعني يحس بالأرض، يجد حجم الأرض يعني يحس بالأرض. الجلوس بين سجدتين أيضا جلوس مسترخي، نفس الشيء المفاصل، العضلات. وأنا أظن الله أعلم لو أن الناس صلوا هذه الصلاة بهذه الطريقة ما يحتاجون لا تمرين استرخاء ولا تأمل ولا غيره، ولا بشرط أن تكون مستدامة، يعني طريقة مستدامة في الصلاة. النوع الثاني، هذا الأول هو طمأنينة العضلات إن صح التعبير، أو إرخاء العضلات. النوع الثاني طمأنينة الهيئة أو الحركة، يعني بحيث أن من رآه يشعر أن هذا يؤدي طقوس عبادية. وبعض المؤلفين المعاصرين تكلم عن هذا لما كان يتكلم عن رحلته في السفينة، فقال لما جلست أصلي، ما قمت أصلي في السفينة بدأ الناس يرمقونني ويراقبونني، وماذا يفعل هذا؟ تخيل لو أن هذا كان يصلي بسرعة دو 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 دو. يمكن الناس ما يدرون ماذا يفعل، يتوقعون يصلي الرياضة، لكن لو كان يصلي بهدوء وركادة، احنا في نجد نقول ركادة، ها، لما يصلي بهدوء وهيئته طمأنينة الهيئة المقصود بها الهيئة العامة والانتقال بين الأركان. طريقة وضع اليد على عدم الحركة، وضع يد في الصدر مثلا، عدم الحركة في الصلاة، ما يتحرك، ما يميل، طريقة حركة اليدين في التكبيرات مهمة. يعني بعض الناس يكبر كذا، لا يا أخي افعل كما ورد في السنة مع كامل الانغماس في العبادة. وسنأتي الانغماس بعد قليل. والانتقالات، بعض الناس كأنه يسجد بسرعة، كأنه ساقط، كأنه نيزك ساقط، هذا أن يقوم كأنما لسعته عقرب. لا، يعني تقوم بهدوء، والانتقالات بالذات مهمة. يعني تنزل بهدوء وترتفع بهدوء. وردت أحاديث كثيرة في هذا، بالذات في طمأنينة الهيئة هذه، مثل النهي عن الالتفات بغير حاجة، النهي عن رفع البصر إلى السماء، النهي عن الافتراش في السجود، ليست هيئة عبادة هذه. التخصر أو النظر بالعين أو الإقعاء المذموم أو التثاؤب في الصلاة أو يعني الانشغال في الصلاة بتسوية الحصى أو باللعب بالثوب أو بطرف الثوب أو بالشماغ، الآن صار مشكلة الناس ينشغلون به كثيرا. وردت تشبيهات حيوانية مثلا نقر الغراب، التفات الثعلب، بروك البعير، إقعاء الكلب. النوع الثالث من الطمأنينة طمأنينة التسبيحات والأقوال، يعني عدد التسبيحات، العدد وطريقة النطق. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين في التسبيحات، لكن ورد أحاديث من الصحابة تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنه كان 10 تسبيحات أو 5 تسبيحات. ويعني كثير من العلماء مثل الحسن البصري وابن باز بالمعاصرين يقول أن 5 بركة، يعني 5 تسبيحات بركة. فأنا أظن أن 5 هي الحد الأدنى، هذا هو رقم 5 الأول، قلنا 5 في 4، فخمسة رقص فيها 5 تسبيحات مع هذه الطمأنينة والراحة. وأيضا طمأنينة طريقة النطق، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. فلا بد تتحرك الشفتان، ويحصل نوع من الهمس الذي تسمعه أنت في نفسك ولا يسمعه من هو بجوارك. وقاعدة الهمس هذه مهمة جدا، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان كما قلنا قبل قليل كان يمر على الصحابة في البيوت في الليل، فمر على بيت أبي بكر فرأى صوته منخفضا، ومر على صوت عمر رضي الله عنه فرأى صوته يعني عاليا، فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، ويا عمر اخفض صوتك قليلا. فواضح أن الهمس مهم جدا في المنظور في 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 في, في العبادة في الإسلام. أقل درجة هي تحريك الشفتين، لا بد تتحرك الشفتان. التي بعدها المخافته كأنك تسمع نفسك. ثم الجهر، تسمع من هو بجوارك. التوسط هو التوسط ما بين المخافته والجهر، ولا تجهر ولا تخافت. فالمخافته يعني كأنك حتى نفسك ما تسمعها، والجهر لا، يسمعك من بجوارك. والتوسط انه انت تسمع نفسك لكن جارك لا يسمعك، هذا ضابط جيد يعني في نظري. طبعا نحن نتكلم عن الفريضة الآن، أما في قيام الليل ربما أن صوتكم مرتفع أكثر من الهمس قليلا، بحيث أنه من يكون بجواري قد يسمع. لكن هذا في قيام الليل الإنسان يصلي الصلاة وهو يعني منفرد. النوع الرابع من الطمأنينة هو طمأنينة الزمن، وهنا يأتي رقم 4. طمأنية الزمن يعني ما تستعجل. لو أردنا أن نحسب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي ذكرناها، بالطمأنية الإرخاء وعدم الاستعجال، 10 تسبيحات، كم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم السنة الركعتين؟ أنا قدرتها أنها في 6 دقائق، ما بين 6 إلى 8 دقائق. فإذا قلنا 5 تسبيحات يعني أقل من ذلك، الحد الأدنى 4 دقائق، وإذا قلنا 5 في 4، بمعنى أنه من القواعد الجيدة تساعدك على تحصيل الطمأنينة في الصلاة قاعدة 5 في 4 التي تعني 5 تسبيحات و4 دقائق. تصلي السنة النافلة الركعتين ب4 دقائق، وستجد أنت إذا فعلت هذا ستجد أن الصلاة مع بقية الشروط التي ذكرناها، الصلاة وقراءة القرآن، أنها فعلا أرحنا بها يا بلال، ولن تحتاج بعدها لا لتمارين استرخاء ولا لغيره، على أن تطبق الصلاة وقراءة القرآن بهذه الطريقة التي ذكرناها. طبعا خمس تسبيحات والكلام اللي قلناه هذا كله في صلاة الفريضة أو النافلة النهار، لكن في نافلة الليل القوانين مختلفة، القواعد مختلفة، أنه الإنسان يطيل فيها ويسبح تسبيحات كثيرة وأدعية كثيرة. أيضا من القضايا المهمة مثلا في قراءة القرآن تدريب على القراءة الخاشعة، لأن القراءة الخاشعة مهمة لتنشيط الروح وتنشيط القلب. ويعني ذكرنا نحن التضرع والخيفة والمخافة وإلى آخره، وهنا القضايا مثلا يعني السرعة المناسبة، وذلك علماء التجويد عندهم مراتب الترتيل والحذر والتحقيق والتدوير، والحذر المعقول يمكن هو أقرب أنواع القراءات المناسبة، يعني الحذر المعقول هو ربما يكون هو أفضلها، لأن في القرآن مرتب القرآن ترتيلة ليس هو الترتيل العرفي الموجود الآن عند 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 القراء الذي هو ترتيل تمطيط القراءات، لا، الترتيل الذي في القرآن أظنه هو الحذر، أقرب ما يكون إلى الحذر وأبطأ قليلا، يعني من الحذر أبطأ قليلا من الحذر، مع أهمية التفاعل مع الآيات، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع الآيات، يعيش مع الآيات، يعيش جو الآيات، يقطع التقطيع والمد والتغني، يقطع يمد بعض الألفاظ التي فيها مدود، يتغنى ببعض يطرب صوته يتغنى بالقرآن، ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منه، وأحيانا يجهر في بعض المناسبات. فهذا هو كل ما يتعلق بقضية قاعدة الطمأنينة والإرخاء، وخلاصتها أهمية الطمأنينة في الحركة، في الهيئة، في عدد التسبيحات، في الزمن، والضابط الجيد فيها قاعدة 4 دقائق في 5 تسبيحات. وإذا فعل الإنسان هذه الطريقة، وأنا أظن بإذن الله تعالى أنه سيبدأ يشعر أن الصلاة فعلا تحقق هدفها النفسي فيه.
جميل. القاعدة التالية، القاعدة الرابعة، اللي هي متعلقة بحضور القلب وطرد الهواجس، ما المقصود بها وكيف نحققها؟
هي نعم، حضور القلب هو قريب ما يعبر عنه المعاصرون بالتركيز. المتقدمون ما كانوا يستعملوا مصطلح التركيز، كانوا يستعملوا مصطلح حضور القلب، وهو بنفس معنى التركيز. حضور القلب أن يكون القلب حاضرا، يعني مركزا على ما هو مشتغل فيه، ولا يكون يعني تجلب انتباهه الصوارف الأخرى الخارجية. وردت نصوص كثيرة في هذا، مثلا وفرغ قلبه لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن نوع من أنواع الصلاة، فقال من صلى ركعتين كذا وفرغ قلبه لله. كيف فرغ قلبه لله؟ هذا هو مقصود فرغ قلبه لله، مقصود به الحضور، حضور القلب، أن يكون القلب فارغا من أي مشاغل تشغله، ومنشغلا بهذا الأمر الذي هو فيه، الذي هو الصلاة وقراءة القرآن وسماع القرآن والتلاوة والعبادة والتعبد، الذي هو بالتعبير المعاصر التركيز، يعني يكون مركزا على هذا الشغل الذي هو ملابسه. وفي الحديث الآخر لا يحدث بها نفسه، يعني كيف ممكن الإنسان يصل إلى مرحلة أنه لا يحدث بها نفسه، أنه خلاص يعني قلبه فارغ لله. ويعني المعنى هنا هو القدرة على ترويض القلب والعقل، وعلى جمع الهمة والتركيز في اللحظة الحاضرة، وهذا هو المفهوم الإسلامي في الحضور. كثير من الثقافات عندها مفهوم الحضور بأنواع مختلفة وطرق مختلفة، نحن حضور، هذا هو حضورنا، نحن أهل الإسلام هذا هو حضورنا، هذا هو التركيز عندنا، إنه أنت حضورك معناها إنه حينما تصلي أو تقرأ القرآن تكون منشغل بهذا القرآن، مستوعب له، فاهم له، مندمج معه. الصوفية عندهم تعبير لطيف، يقول الاتصال والانفصال، تكون متصلا بهذا الأمر منفصلا عن الخارج، منفصلا عن الشواغل الخارجية، فتكون كأنك جالس فيها يعني منشغل بقراءة القرآن ولا تدري ما الذي يدور حولك، فأنت متصل بالداخل أو متصل بما أنت مشغل به، منفصل عن الخارج من المشغلات والملهيات. وهذا النوع، هذا المستوى أظن والله أعلم من الحضور، من حضور القلب. بالمناسبة نحن نقول القلب لا نقول الذهن، لا نقول العقل، لا نقول الدماغ، لأن مركزية القلب في الإسلام يعني. حضور القلب هو درجة من درجات العيش في جو العبادة والاندماج فيها، وهو أحد المعاني الصحيحة للفناء. الفناء الإسلامي ليس هو الغشية والذهول، لا، هو هذا، هو أن تحضر، أن تخشى، أن يحضر قلبك، أن تركز في هذا المعنى، أن تكون مستوعبا معه، فهو فناء جزئي إن صح التعبير، ليس فناء كليا. وبهذا ستصبح العبادة وقتا مستقطعا تحصل فيه راحة البال والذهن من التفكير بهذه المشغلات. يعني كأنك تعمل ريزت، يعني للتشبيه فيما يتعلق بالحاسب الآلي، يعني كأنك الآن أنت أطفأت جميع المكائن الأخرى المشغلة وركزت وأشغلت هذه أو شغلت هذه الماكينة المركزة على هذا الأمر. لأنه أصلا المطلوب من العبادات أن تكون راحة للذهن من هذه المشغلات. لكن متى يحصل هذا الأمر؟ يعني الناس يستعجلون، يريد أن يصل، يقول أنا أريد أن أصلي وأرتاح من المشاغل. إيه ممكن طبعا، بس ما تأتي إلا بهذا المشروع الذي ذكرناه. تأتي إذا جعلت العبادة مشروع حياة لك، وتأتي قطعا تأتي، لأن الله وعدنا بذلك. هل هذا يحصل في حياتنا أصلا؟ هل ممكن إنسان يصل إلى مرحلة الاتصال والانفصال؟ أنا وياك نسوي يوميا يا عزة، يوميا نفعل هذا. يعني مثلا تكونون في مجلس، خلنا نقول في عرس مثلا، وعالم وحركة وأنت منشغل في الجوال، يمكن يدخل العريس ويطلع وأنت ما انتبهت له، صح ولا لا؟ ما الذي حصل هنا الآن؟ حصل اتصال وانفصال، فحصل منك اتصال في الداخل الذي هو الجوال الذي مشغل همك وهام لك ومهم بالنسبة لك وممتع ومستمتع به وأنت محل قابل له، ومنفصل عن هذه المشغلات الخارجية ما تدري عنها أصلا، ما تدري العريس وصل ولا ما وصل. وهذا كثير، يعني يكون الإنسان مثلا جالس في مجلس بعدين يسرح في قضية معينة، والناس يقول أبو فلان، يقول ها وين كان هو؟
قلبه حاضر في مكان آخر.
إيه، قلبه حاضر في مكان آخر. وأحيانا يحصل شيء يمكن تسميته الحضور المعكوس، يعني إنه يصلي الإنسان مع الإمام لكن قلبه ما ليس مع الإمام وليس مع الصلاة، قلبه في مكان آخر، فما يدري هو كم صلى ولا أدري ماذا قرأ الإمام. وأكثر أسباب السهو عند الناس هو هذا، أنه أصلا ليس مندمجا الاندماج الكافي في العبادة. ونأتي مصطلح تفريغ القلب، مصطلح تفريغ القلب ومصطلح استجماع الحالة النفسية، يسميه متقدمون الجمعية أو الجمع، مصطلحات عجيبة تحتاج إلى تأمل. تفريغ القلب لله إنه تفرغ القلب من هذه مشاغل الدنيا والشواغل الخارجية، وهذا يحصل مع طول الصحبة، ويحصل مع تهيئة المحل المكان. ذلك الفقهاء مثلا يهتمون كثيرا بالمكان، قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا البقعة، يسمى البقعة، بقعة الصلاة، وأهمية البقعة، وأين تصلي وكيف تصلي، وفي الغرفة من يكون معك ومن لا يكون معك، والسترة والناس اللي مارين، من يمر من لا يمر، كل هذا الهدف منه تهيئة المحل المكان، تهيئة الجو يعني. فتفريغ القلب للصلاة معناها الدخول إلى الصلاة بحالة نفسية إيمانية مختلفة. الغزالي كان يسميه صرف الهمة، صرف الهمة إلى الصلاة، يعني أنه انه الاولويات الاشياء المهمه الان، الان المهم الان مهم، المهم في هذه اللحظه هو الصلاه الان، ليس ليس شيئا غيره. يعني حتى الحديث مثلا يقول اذا انت جوعان يا اخي ومرت جوعان لا لا تصلي، كل وبعدين صل عشان تكون فرغ للصلاه. اذا انت يعني محتاج الى دوره المياه اذهب لدوره المياه وتتوضا ثم تعال. ليش ليش هذا الاهتمام من الشريعه بهذا الامر؟ لا، الصلاه لازم تجي وانت مستعد لها ومهتم لها ومفرغ قلبك لها، يعني ما عندك مشاغل. ولذلك صلاه الظهر عند الموظفين من أسوأ انواع الصلوات، لانه اصلا يكون دوام ويروح بسرعه ويرجع بسرعه الظهر، والحين صارت العصر مع الدوامات الطويله الان صار الظهر والعصر. ومثلها صلاة الفجر مثلا، إذا صار الإنسان يسهر في الليل ما يقوم لصلاة الفجر أصلا إلا متعبا مرهقا، ويا الله يصلي ويرجع، قد تفوته الصلوات أحيانا. من المصطلحات التي كان يهتم بها المتقدمون أيضا مصطلح الحبوة أو تهيئة المكان. يعني هو الحبوة هو تعبير عن طريقة يعني عبادة العابد أو طريقة جلوس القرآن، يعني إنه يجلس وقد احتبى، حبوا أنه احتبى وجلس جلسة خاصة للصلاة. وهذا يدعونا إلى نقاش قضية مهمة، وهي ما يمكن تسميته بإشكالية الحضور والتركيز والسرحان. هذه إن القلب والذهن والعقل لدي هذه القدرة سبحان الله على الانشغال بأشياء كثيرة جدا، إما حاضرة أو غائبة، إما قديمة أو مستقبلية، إما حقيقية أو متخيلة. فالذهن عنده هذه القدرة، ولذلك لابد من تدريب الذهن على التركيز في أو الحضور في المكان اللحظة التي نريد أن نركز عليها. وهذا لا يأتي بالعنف والمصارعة، بالعكس الذهن لا ينفع معه هذه المصارعة، لا بالهدوء بالهداوة بالهداوة. أحيانا مثلا أنت في طريقك إلى الدوام أو إلى زيارات اجتماعية أو إلى مناسبة تمر دائما على محل معين أو محلات معينة، فربما سألك أحد مثلا قال هل في حيكم محل مفاتيح؟ تقول محل مفاتيح إيه، كأني شايفه. الآن أنت تمر على الشارع هذا يوميا، لكن لأن محل المفاتيح ليس مهما عندك في تلك اللحظة وليس له أهمية، ما تهتم به، ما تنتبه له. متى يكون مهما؟ متى تنتبه له؟ إذا كان مهما. فالحضور هو تابع للأهمية والاهتمام، لمدى قيمته عندك، لمدى أهميته عندك. ولذلك كلما كان الأمر مهما بالنسبة لك كلما قدرت أن تركز عليه أكثر وأن يحضر قلبك فيه أكثر. من القضايا المهمة هنا قضية المجاهدة، إنه لا تمل، لا تضع سقفا، لا تضع حدا لتقديم الطلبات إن صح التعبير، لا تضع يعني حد نهاية، لا، أن هذا مشروع عمر، وأن تستمر فيه إلى أن يأتي الزمن الذي يفتح الله عليك به. في ناس سبحان الله يفتح الله عليهم في هذا الأمر مبكرا في عمر 20 و30، في ناس ما يفتح لهم في عمر 40 و50 و60. يعني ما أنت تلاحظ كثير من كبار السن كبيرات السن خلاص يعني وصل إلى مرحلة معينة، لكنه يتحسر على السنوات الماضية. فكلما حصل هذا الأمر مبكرا كلما كان أحسن للإنسان. طبعا من المصطلحات المهمة تحتاج دراسة نفسية مصطلح المواطأة. المواطأة يقصدون بها المواطأة هي من وضع القدم على موضع القدم التي قبله. أنت في الطريق في الصحراء، فعادة أنت تمشي على خطوات من سبقك حتى ما تضيع. فهذه المواطأة، والمقصود هنا بالمواطأة هو الجمع بين النطق والبصر وحضور القلب. فهو نوع من أنواع استغراق القلب فيما هو فيه. فكأن السمع والبصر يقع على نفس الموقع، نفس القدم، نفس موقع القدم. الآن نختم هنا بهذه القاعدة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الوسواس والهواجس. من أسئلة اللي ترد كثيرا يعني. أولا كل ما سبق مهم جدا، تهيئة المحل القابل، صلاح الخارج، الطمأنينة، كل ما ذكرناه مهم. ثانيا أنه تعرف أن الوسواس خناس، تعرف أوصاف الوسواس، فخناس بمعنى أنه يعني يأتي سريعا لكن أيضا يعني يرجع أيضا سريعا. المشكلة غالبا هي من الاسترسال معه، يعني كان بالعامية أنك تعطيه وجه، يعني فتعطيه وجه فيدخل، تستضيفه فيدخل، استضافته بمعنى أنك تسترسل معه. فلذلك مهم جدا القطع، القطع يعني القطع السريع، كلما انتبهت تقطع، كلما انتبهت تقطع. و يعني الشيطان أحد المصادر الأساسية للوسوسة، لكن القاعدة أن الشيطان خناس، بمعنى أن كلما شردت، كلما ابتعدت، ارجع مرة أخرى، ارجع إلى ما كنت عليه. لا تتصارع مع الوسواس، لأنه بعض الناس يرفع صوته، يضغط على الأسنان، يضغط على الحروف، لا كل هذا ما ينفع، بها دواء ويأتي هذا معه. وكل ما ذكرناه يساعد على تحصيل يعني على مطاردة هذا، على طرد هذه الوساوس والهواجس، لكنها هي جزء من المشروع، يعني هي جزء من المشروع الطويل الذي يسعى الإنسان إلى تحقيقه. هذا ما يتعلق بالقاعدة الرابعة أعتقد. نعم أنا في الرابعة.
الآن الخامسة اللي هي تحصيل المشاعر الإيمانية، هذه وش المقصود بها؟
هي الأحوال الإيمانية والمشاعر الإيمانية. هنا بقي لنا أمرين. الآن نحن تكلمنا عن الطمأنينة والعضلات والإرخاء وكذا إلى آخره، وبقي لنا الآن الحديث عن أمرين مهمين جدا. الأول ما يتعلق بالأحوال الإيمانية والروحانيات، والثاني ما يتعلق بالمعاني. فالآن سنتكلم عن الأحوال الإيمانية والإيمانيات، ثم نتكلم إن شاء الله في القاعدة السادسة عن المعاني. الأحوال الإيمانية تكلمنا عنها، نقصد بها نحن يعني العلم النفسي يهتم كثيرا بالانفعالات، الخوف، الفرح، الغضب إلى آخره، لكن هناك أحوال أخرى كثيرة، هناك ظواهر نفسية كثيرة، من ضمنها هذه الظواهر الإيمانية، مشاعر السكينة، الطمأنينة، المحبة، الخشية، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. جميع هذه الأحوال الإيمانية مهمة جدا، ولذلك أنا سنركز عليها. ما هي وكيف نحصل عليها؟ أولا الوصول إلى هذه المرحلة مهم جدا لتحقيق الفائدة النفسية، بل هو أصلا مهم، يعني هو مهم لأنه مهم في معايير الإيمان والتدين والوصول إلى أعلى درجات، يعني أعلى درجات الإيمان والترقي فيها مرتبط بتحصيل هذه الأحوال الإيمانية. ويأتي هنا مفهوم قسوة القلب، القلب القاسي، يعني القلب الذي ليس فيه هذه الأحوال الإيمانية، التي فالدخول في الأحوال الإيمانية يعني الاستغراق في العبادة حتى ينشط هذه الأحوال الإيمانية، ينشط الخشوع، ينشط الخشية، ينشط المحبة، ينشط، يشعر بحراك داخلي في القلب. وإذا طبقنا ما ذكرناه في القواعد السابقة من الطمأنينة والحضور والاستعداد والمحل القابل، بإذن الله القلب الآن يصبح مستعدا لهذا النشاط. ونحن نرى أنه كما ذكرنا أن الطمأنينة مهمة جدا والإرخاء مهم جدا لتحصيل السكينة والطمأنينة، فإن تحصيل هذه المشاعر الإيمانية والأحوال الإيمانية مهم جدا أيضا لتحصيل الفائدة النفسية. بل أنه أصلا يعني كثير من الثقافات استعجلت وابتكرت وابتدعت أشياء في العبادات والطقوس، وأضافت إليها أشياء لهدف تحصيل هذا المعنى، هذا الأمر، وهو الأحوال الداخلية القلبية. فمثلا هناك طوائف يضيفون الطرب والرقص وبعض الممارسات الجماعية، الهدف منها تكثيف، تسريع حصول التحصيل هذه الأحوال الإيمانية الداخلية. لكن لا، هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه لا يحقق الهدف المطلوب. تتحول العبادات إلى كأنها طرب آخر بموسيقى أو بغيرها، بل إنه بعض يعني الديانات، كثير من الديانات والثقافات يضيفون الموسيقى إلى العبادات، وبعض أيضا الطوائف تضيف الموسيقى إلى العبادات. الهدف هو هم يعرفون أن هناك أحوال داخلية يجب من المهم جدا تنشيطها، فهم يستعجلون في ذلك. لكن لا، الطريقة الصحيحة في تحصيل هذه الأحوال الإيمانية هي الترقي والتدرج وتدريب القلب على أن ينشط وتحصل من هذه الأحوال الإيمانية بدون هذه الإضافات التي هي تحصل من أي ممارسة طربية أخرى. هذه الأحوال الإيمانية أنواع، نحن قسمناها في أربعة مجموعات. المجموعة الأولى الأحوال المرتبطة بالتعظيم، الإجلال، التذلل، الخضوع، الاستكانة، الشعور، أمر داخلي تجد فيه شعورك الداخلي بالعظمة الإلهية، ما يتعلق بالتعظيم والخشوع، حالة العبد مع 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 المعبود،
افتقار انكسار.
الثانية الأحوال المرتبطة بالمعية، شعور أحوال الشعور بقرب الله سبحانه، الإحساس بقرب الله سبحانه وتعالى، بمعية الله سبحانه وتعالى، وبرحمة الله، ويدخل هنا الرجاء وحسن الظن بالله. المجموعة الثالثة الأحوال المتعلقة بالسكينة والمحبة والأنس والرضا والطمأنينة. المجموعة الرابعة، وهنا يأتي طبعا فرح القلب، الصفاء. المجموعة الرابعة لا، المجموعة اللي فيها انكسار، الخشوع، الخوف، الانكسار، رقة القلب، البكاء. وهذه الأحوال الإيمانية مهم جدا تنشط. لكن في قضية في الروح أو في القلب عموما، إنه ليس مثل النفس، النفس لحوحة وتطالب، أما القلب أو الروح ساكتة. إذا أنت أعطيتها ما تريد قبلت منك ونشطت، إذا تركتها تتركك. وذلك ليس على الناس خوف من أن نفوسهم تتوقف مثلا عن طلب الطعام أو الشراب أو الجنس أو اللهو أو اللعب، لأن هذا النفس لحوحة طلابة. لكن على الناس خوف من أن يغفلوا عن هذه الأحوال الإيمانية، لأن القلب لا يطلب إلا إذا دربته على ذلك، فيصل لمرحلة الاشتياق. فالاشتياق معناها أنه يبدأ يطلب منك، لك يومين ما صليت، ما صليت الليل، لك يومين ما قرأت قرآن. لكن هذا لا يحصل مباشرة، إنما يحصل مع التدريب. وبعض الناس يقول أنا قلبي قاسي، لماذا لا أبكي؟ يعني هي 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 مجموعة عوامل، توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن هي مجموعة عوامل ومشروع عمر اشتغل عليه وبإذن الله تحققه. يعني مفهوم قسوة القلب في القرآن المقصود فيه القلب الذي لا تنشط فيه هذه الأحوال الإيمانية التي ذكرناها، لا تتحرك فيه هذه الأحوال الإيمانية من الخشية والخشوع والرقة والمحبة والأنس والسكينة والطمأنينة. ومن الأشياء التي تساعد على ذلك التخشع وتقمص الحالة، أن الإنسان كما في حديث عمر إن كان بكيت وإلا تباكيت، فيعني التباكي والدخول في الحالة وتدريب النفس على ذلك من الأشياء المهمة. الدعاء أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأحوال الإيمانية، يسأل الله سبحانه وتعالى تحصيل هذه الأحوال الإيمانية. من الآيات قول الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الناشئة يعني الناشئة هي الصلاة التي تنشئها بعد النوم. ناشئة الليل هي صلاة الليل تكون بعد النوم، تنشئها أنت بعد الليل. طب ما هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ يعني أشد وطئا أنها مثل لما تمشي في الصحراء وتضع القدم على القدم تماما مطابقة لها، كأن القدم تضعها على القدم، أو هذا إذا كانت هناك قدم سبقتك، أو إذا كنت أنت أول من يمشي فأشد وطئا إذا وضعت قدمك من جاء بعدك يجد البصمة واضحة، يعني يجد فالوطء واضح، يعني أشد وطئا يعني وطء وقع القرآن في الليل على القلب أفضل من غيره وأقوى. مقيلة يعني أنه أحسن في الحفظ وفي الفهم. أقوى مقيلة يعني أفضل، الأقوى يعني أفضل، وقيلة يعني الأفضل في الفهم والتدبر. لذلك قيام الليل له قيمة كبيرة جدا في الإسلام، وهو أيضا له قيمة نفسية أيضا كبيرة. تحصيل الفائدة النفسية من العبادات مرتبط بشكل كبير جدا في قيام الليل. يعني هذا أبرز ما يكون في القاعدة الخامسة.
جميل دكتور، هذا ما يتعلق بالمشاعر الإيمانية. الآن نجي للقاعدة الأخيرة اللي هي تدبر معاني العبادات، وش المقصود بها؟
إيه نعم، يعني كمان هي تقريبا ثلاثة أمور، ما يتعلق بالطمأنينة والأحوال الإيمانية الداخلية للمشاعر والمعاني، وما قبلها هو مقدمات لها، التأييئة والكثافة التعبدية. المعاني يعني إلى أي درجة أنت تفهم المعاني وتتطبع بها وتصبح جزءا من قناعاتك وقلبك وحياتك اليومية. المعاني هنا يأتي مصطلح التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. التدبر هو نوع من أنواع الفهم زائد عن الفهم العادي، لأن التدبر هو معناه أنك تفهم تسمع الجملة أو الآية، تفهم معناها، تفهم مرادها، ويحصل أثرها عليك. لأن التدبر من الدبر، يعني من العواقب أو الآثار أو التوابع له، فتحصل آثار الآية عليك، أو أن تفهم أنت آثار الآية ومعاني الآية التي أنت مطالب أن تفهمها وهي موجودة في هذه الآية. والمقصود هنا هو الحصول الأثر المعنوي للقرآن أو للعبادات أو للأذكار، الألفاظ التي تقال، المعاني التي تقال في العبادات. مثلا في الصلاة ما الذي عندنا؟ عندنا أمران اللي هو قراءة القرآن والأذكار، أذكار الصلوات. فكيف كيف كيف نفهم هذه المعاني ونتدبرها، أو كيف يشهد القلب هذه المعاني، كيف يصل القلب لمرحلة الشهود بحيث تؤثر فيه معاني القرآن. فإذا قرأ الآية أثرت فيه، ليس الأثر بمعنى الأثر الروحاني فقط اللي هو المشاعر أو الانفعالات، لا، حتى المعاني تؤثر فيه. فإذا قرأ آيات مرتبطة بالتوكل تؤثر فيه، إذا قرأ آيات مرتبطة بالرضا تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات مرتبطة بالعفو والصفح تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بالجنة والنار تؤثر فيه، إذا قرأ الآيات المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تؤثر فيه، وإلى ما لا نهاية من الآيات الكثيرة جدا، المعاني الكثيرة جدا في الآيات أو في الأذكار. مثلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات والأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. هذه المحامد العظيمة لله، انطباعها على النفس، أن فعلا يصل الإنسان إلى مرحلة يشعر فعلا بمعنى الحمد والرضا لله والشكر لله، يستشعر النعم. لما يقول الحمد لله يفهم معناها ويتدبر معناها، يعني يستشعر النعم التي عنده، فيصبح يرى النعم الموجودة ولا يتسخطها ولا يتذمرها ولا يتشكى ولا يرفع سقف مطالبه الكثيرة جدا بحيث ما يرضيه شيء ولا يشبع من هذه النعم. والآيات عموما، يعني الآيات أو الأذكار فيها مجموعة معاني سنمر عليها بعد قليل إن شاء الله، لكن التدبر أو الفهم هو الحضور مع التركيز الذي ذكرناه قبل قليل، أيضا قدرة على الفهم، تدرك المعاني الموجودة في هذه الألفاظ والأذكار. وهو أيضا مرة أخرى مرتبط بطول الصلة، طول الصحبة مع العبادة، وأيضا طلب العلم، اعتياد الرجوع على كتب التفسير مثلا أو شروح الأحاديث، ما معنى سمع الله ولمن حمده. وظهرت كتب كثيرة في معاني الألفاظ في القرآن مختصرة وسهلة، ممكن إنسان يقرأها ويعني يفهم. ومما يساعد على ذلك أيضا ما يمكن تسميته مرة أخرى المواطأة، اللي هو يعني القراءة لأجل الفهم أو السماع لأجل الفهم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في القراءة، جملة جملة يردد يتفاعل، إذا جاءت آية عذاب استعاذ منها، إذا جاءت آية رحمة طلب الله طلب من الله الرحمة. ذلك الصحابة كان يقول لتلاميذهم لا تهذوا القرآن هذا كهذا الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، الدقل والتمر اليابس، تمر النثر، حركوا به القلوب، ولا يكن هم هم أحدكم آخر السورة. هذه وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا من الطرق أو المفاهيم المهمة جدا هنا مفهوم الاستحضار. إذا كان الاستشعار في في الأحوال الإيمانية والمشاعر، فالاستحضار هنا القدرة على لحظ المعاني المؤثرة في الآيات والفهم والتوقف والتأمل. ليس المطلوب هو الغوص في المعاني الإشارية العميقة، لا لا لا، هو فهم المعنى الأساسي من 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 القرآن أو من الذكر أو من الآية. أو أحيانا أنت عندك أوراد مثلا بعد أوراد ما بعد الصلاة، تبدأ مثلا استغفر الله استغفر، ما تدري أنت في آخر الفلق أو في آخر الناس، طب كيف وين اللي ما في حضور بسبب التكرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع يغير. وهناك طرق كثيرة تجعل الإنسان فعلا يعني يستحضر، أنه يوقف عند ما لا ينثرها نثر الدق الكامل، يوقف يتوقف. فالتوقف من القضايا المهمة جدا، استغفر الله بعدين يوقف شوي، بتسبيحات يتوقف شوي، آية الكرسي والمعوذات يتوقف شوي. هذا التوقف بين المراحل يساعد على 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 على, على الاستحضار. والمعاني الموجودة في سواء في القرآن أو في أذكار الصلوات هي تدور حول مجموعة قضايا أساسية. التوحيد، دائما التركيز على التوحيد، لا إله إلا الله لا شريك له. الحمد، الحمد تكرر كثيرا، حمد الله، الإقرار بالنعمة، العبودية، الإقرار بالعبودية كثير جدا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار والتوبة. أما المعاني الموجودة في القرآن فهذه لا حصر لها، والحمد لله الآن ظهرت تفاسير كثيرة موجودة في جهاز الجوال أو في الكتب الصغيرة، تستطيع أن تكون لك صلة مستمرة بفهم القرآن، فهم القرآن. لأنه الآن لاحظ معي الآن المشهد، يعني بعد ما اجتمعت هذه النماذج القواعد الستة، كيف النموذج مكتمل الآن، إنه أن تهيئ المحل القابل مع طول الصحبة وكثافة التعبدية، ثم تحصل أربعة أمور أساسية جوهرية: الطمأنينة العضلات، حضور القلب اللي هو التركيز، الأحوال الإيمانية المشاعر الإيمانية، والمعاني تتدبرها. فبهذا يعني يكون الإنسان قد يعني حقق ونجح في هذا المشروع الذي هو مشروع عمر لا يتوقف عند أحد. طولنا اليوم الحلقة، كم أخذنا؟ ساعتين يمكن.
أي والله يا دكتور، وليتها أربع ساعات بعد، بس الله ينفع بما نسمع. إذا في كلمة ختامية ترى مناسبة نختم بها الحلقة؟
والله ما أدري ماذا أقول بعد هذا الحديث، لكن يمكن يعني الكلمة الختامية أوجهها للباحثين المتخصصين في العلوم النفسية، إنه جزء من رسالتنا وجزء من وظيفتنا المتخصصون في العلوم النفسية عموما الاهتمام بهذه الجوانب، الجوانب الدينية والإيمانية، وترك هذا الوهم الذي يعشعش على عقول كثير من المتخصصين، أنه الدين ما له علاقة بعلم النفس والنفس ليس له علاقة بالدين. بالعكس، لا يمكن أبدا الفصل ما بين النفس والدين، أو إبعاد الدين عن علم النفس، أو اعتقاد أنه يمكن هذا الفصل، لأنه أصلا في داخل النفس هي غير منفصلة. في داخل النفس لا يمكن فصل الانفعالات التي يهتم بها علم النفس المعاصر عن بقية الأحوال الإيمانية والسكينة والطمأنينة عن جوانب الدنيا، كلها أشياء داخلية. ولعل إن شاء الله يعني نحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويسددنا في هذا المشروع وغيرنا من الزملاء الذين مشتغلين في هذا الجانب على تحقيق هذا الأمر وإجراء البحوث فيه، ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير دكتور.